الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الرياء في جزء من أجزاء الواجب فإن اقتصر على ذلك الجزء بطل العمل بلا إشكال، فإن هذا الجزء باعتبار أنه محرم وهو مشرك في عمله هذا فلا يكون مستاقا للواجب فتبطل الصلاة من جهة النفيسة. وإذا فرضنا أنه لم يقتصر على ذلك وتدارك الجزء ثانيا، قلنا إذا كان الجزء مثل الركوع أو السجود أيضا بطلت الصلاة، وذلك من جهة الزيادة لا بمعنى أن الإتيان بالجزء الثاني يوجب اتصاف الأول بالزيادة، لا لأجل ذلك. حتى يرد عليه ما أورده المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أنه لا دليل على البطلان في هذه الصورة، فإن الدليل مختص بإحداث الزائد، وأن من زاد في صلاته يعني أتى بشيء زائد، لا أنه أتى بشيء أوجب زيادة ما وقع في الخارج، لا لأجل ذلك، بل لأجل أنها من أوله زائد أتى بالثاني أم لم يأتي بالثاني، وذلك لما استفدناه مما ورد في باب السجود للعزيمة لقراءة العزيمة من أنها زيادة في الفريضة. فعلمنا من ذلك أن الإتيان بالسجدة أو الركوع في الصلاة يوجب الاتصاف بالزيادة من أول الأمر. فلو فرضنا أنه أتى بالجزء ثانيا وتداركه مع ذلك تبطل الصلاة للزيادة من الأذان، هذا فيما إذا كان مثل الركوع والسجود. وأما إذا كان من قبيل الأذكار والقراءة يعني القرآن والذكر والدعاء، إذا كان من هذا القبيل فإذا أتى به بعنوان الصلاة، الكلام هو الكلام، يعني أتى بعنوان الصلاة ومرائيان بل بقصد الرياء بأحد الوجوه المتقدمة من الاستقلال والتبعية والزميمة، فهذا أيضا يوجب بطلان الصلاة لأجل أنه زيادة في الفريضة زاد في الصلاة من الأول. وأما إذا أتى به لا بعنوان الصلاة ولم يقصد به الصلاة، فقط الصلاة ظرف لهذا العمل، أثناء الصلاة أتى بأمر رياءً وهو يشبه أجزاء الصلاة من قبيل القرآن أو الذكر أو الدعاء، فهل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل؟ فيه كلام مبني على ما سيجي إن شاء الله تعالى في بحث القواطع، من أن الكلام المحرم، الذكر المحرم، الدعاء المحرم هل يكون موجبا لبطلان الصلاة أو لا يوجب بطلان الصلاة؟ فمنهم من ذهب إلى البطلان كشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره، ذهبوا إلى البطلان بدعوى أن الخارج من مبطلية الكلام إنما هو الذكر أو القرآن أو الدعاء الذي يكون مأمورا به، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة. وكذلك بل في القرآن أنه من الصلاة، إذا فرضنا أنه غير مأمور به فهو داخل في الكلام يشمله الإطلاقات، من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، هذه المطلقات خرج أنها الذكر المأمور به والقرآن أو الدعاء المأمور به، وما لم يكن مأمورا به وكان محرما يشمله قوله عليه السلام: من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، وأما على القول الآخر فهو العودة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الكلام المبتل هو كلام الآدميين، الذكر والقرآن والدعاء خارج عن ذلك موضوعان. هذا ذكر محرم لا أنه كلام الآدمي أو قرآن محرم أو دعاء محرم. لم يدل دليل على البطلان في هذه السورة. وفي عبارة أخرى: من تكلم في صلاته متعمدا من الأول لا يشمل ما كان من قبيل الذكر والدعاء، ليس أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار التشهد، ليس خارجا تخصيصا. من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته إلا التشهد وذكر الركوع. التكلم هو التكلم العادي، ما يكون من قبيل كلام الآدميين، كما أن الفقهاء أيضا قيدوا بذلك في القواطع: القاطع هو كلام الآدميين، لا كل ما تكلم به الإنسان، يعني حرف خارج عن فمه، ما تركب من حرفين فصاعدا، ليس المراد بالكلام هو هذا، فهو خارج موضوعا، ذكر محرم أو قرآن كذلك، وعلى ذلك لا موجب للبطلان. في هذه السورة باعتبار أنه لا يكون زائدا لعدم قصد الجزئية من الصلاة، ولا يكون مبتلا لأنه كلام، فإن الكلام المبتل يختص بكلام الآدميين ولا يشمل مثل ذلك. ثم إن هذا الذي ذكرناه كلها مختص بالصلاة التي تكون الزيادة فيه مبتلة، أو أن الكلام يكون قاطعا، وليس هذا بحثا كبرريا كليا يشمل كل واجب يكون الآتي مرائيا في بعض أجزاء هذا الواجب. فلو فرضنا أنه غسل يده اليمنى رياء في الوضوء، فهذا الجزء فسد من جهة الرياء وهو حرام، ثم غسله ثانيا، من هذه الجهة لا إشكال في صحة الوضوء، لأن الزيادة لا تكون مبتلة في الوضوء. وكذلك بل ليس هنا شيء آخر موجبا لبطلان الصلاة، فالجزء إذا وقع محرما يفسد بما أنه جزء، فلو تداركه وغسل يده اليمنى ثانيا بقصد الأمر لا بقصد الرياء يحكم بصحة هذا الوضوء بمقتضى هذا الوجه. نعم، يستدل هنا بوجه ثان للبطلان، لو تم هذا الوجه يعم جميع الموارد، الصلاة وغير الصلاة. إذا أتي بالجزء رياء تداركه أم لم يتداركه يحكم بالبطلان، لا لهذا الوجه المختص بالصلاة من أنه لو تداركه كان هذا زائدا، وعلى تقدير عدم التدارك يستند البطلان إلى النقص، لا لهذا الوجه الذي تكلمنا فيه، بل لوجه آخر، وهو دعوى شمول قوله عليه السلام: أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لمن عمله غيري، أو من عمل عملا وأدخل فيه رضا الناس أو رضا غيري رضا الناس كان مشركا. هذه الإطلاقات شاملة للعمل الذي يكون جزءه رياء، يصح أن يقال إن هذه الصلاة صلاة أدخل المصلي فيها رضا غير الله، أو أن هذا الوضوء وضوء أدخل فيه المتوضي رضا غير الله رضا الناس. فهذه الإطلاقات كما أنها تشمل ما إذا كان تمام العمل واقعا وفيه رضا غير الله سبحانه، كذلك تشمل ما إذا كان الجزء كذلك يصدق عرفان أن هذه صلاة قد أدخل المصلي فيها رضا غير الله رضا الناس ولو باعتبار جزئه فيحكم بالبطلان لو تم هذا الوجه يعم الصلاة وغير الصلاة كل عبادة قد أتي بجزء منها رياء يحكم بالبطلان لإدخال رضا الناس على قول بعض العلماء قدس الله أسرارهم كان يقول إن الرياء كالنار بالنسبة إلى القتل إذا وقعت النار في القتل ولو في جزئين يسري إلى الجميع سبعا فيحكم بالبطلان باعتبار أن هذا عمل أدخل فيه رضا الناس ولو باعتبار جزئه كذا قيل ولكن الظاهر أن هذا الوجه لا يتم والوجه في ذلك أن المراد بالدخول قوله عليه السلام من عمل عملا وأدخل فيه رضا الناس ليس بمعنى ظرفية العمل لرضا الناس هذا ليس بمراد قطعا لا بمعنى أن هذا العمل عمل أدخل فيه أن هذا العمل ظرف لشيء آخر أتي به لرضا الناس قطعا ليس هذا بمراد غير الله لو فرضنا أن المصلي أتى بالصلاة بتمام أجزائه وشرائطه كلها قربة لله تعالى لم يدخل فيه رضا أحد ولكن أتى بعمل آخر مباين للصلاة أو في الوضوء أو في غير في الوضوء نفرض رياء لكن أثناء الوضوء قرأ القرآن رياء أفيحتمل أن يكون وضوءه فاسدا باعتبار أنه بله راى في أثناء الوضوء لكن هذا الرياء أجنبي عن الوضوء الوضوء ظرف لذلك لا أنه أتي به رياء أو أن الصائم مثلا بله قرأ القرآن رياء أفيحتمل أن يبطل صومه باعتبار أن الصوم ظرف لهذا الرياء كل ذلك لا يحتمل الصوم وقع لله سبحانه والرياء إنما هو في عمل آخر مباين له وجودا وماهيته غاية الأمر أن هذا ظرف لذلك كونه ظرفا لعمل محرمين لا يوجب البطلان ولا يحتمل فقوله عليه السلام من عمل عملا وأدخل فيه رضا الناس ليس معناه الظرفية جزما بل معناه أن يدخل رضا الناس في ذلك العمل يعني لا يأتي بالعمل خالصا لوجه الله بل يدخل رضا الناس في ذلك العمل يأتي بذلك العمل لله ولغير الله على أحد الوجوه المتقدمة تبعا استقلالا زميمة هذا معنى أنه ولذا قال عليه السلام كان مشركا الظرفية لا يناسب المشركية عملان مستقلان أحدهما أتي لله والآخر أتي لغير الله الإشراك معناه أن يكون عمل واحد ينسب إلى الله وينسب إلى غير الله فالآتي بهذا العمل مشرك أشرك غير الله في هذا العمل فهذا لا ينبغي الشك فيه أن قوله عليه السلام من عمل عملا وأدخل فيه رضا الناس كان مشركا يعني يأتي بالعمل بداء الله وبداء غير الله فأشرك في عمله وذم غير الله سبحانه إلى الله سبحانه وهو أجل من أن يجعل له شريك في العبادة هذا هو المراد وعليه فالجزء المأتي به لا اشکال ان العامل قد اشرک فی هذا الجزء و هذا الجزء حاسد الا انه اذا لم يقتصر به و اتى بالجزء ثانيا مره اخرى و تداركه كيف يمكن ان يقال انه اشرک فی ثلاثه. خب هذا سقطت عن الجزئيه على الفعل والذي كان جزءا لم يشرك المكلف فيه اتى به بقصد القربى خالصا لوجه الله الا اسنادا مجازيا فيقال ان المجموع المركب قد اشرك العامل فيه غير الله سبحانه. معلوم ان هذا الاسناد اسناد مجازي ولا مانع من الالتزام بالاشراك في المجموع من حيث المجموع، لكن هذا لا ينافي ان لا يكون مشركا في غير المجموع، يعني في بقيه الاجزاء المنهازة عن هذا الجزء. حقيقة يصدق ان يقال انه كبر لله وحده، قرأ لله وحده، ركع لله وحده وهكذا غير هذا الذي أتى به رياء. بقية الأجزاء مركب قد أتي به لله سبحانه خالصا، غايته أن في أثناء هذا العمل قد أتى بشيء محرم وقد أشرك يحكم بفساد ذلك، والظاهر أن هذا الوجه هو الصحيح. ولا نحتمل، والله العالم، لا نحتمل أن يلتزم فقيه بأن الحاج إذا راى في جزء من أجزاء الحج فرضنا أنه طافئ رياء أن هذا سقط عنه التكليف بعد لا يتمكن من إتمام الحج المأمور به حتى لو تدارك توافا ثانيا يحكم ببطلان حجه، لا نحتمل هذا في مثل الصلاة وأمثال ذلك. نعم قالوا بالبطلان لأجل الزيادة كما تقدم، وأما مجرد هذا الصدق المجازي الإسناد المجازي لا الحقيقي، يقال إنه في حجه يعني في هذا المجموع المركب قد أشرك غير الله، قد أدخل رضا غير الله، فهو مشرك فيبطل حجه. لا نحتمل أن يلتزم فقيه بذلك بحيث يحتاج إلى عادة الحج، والوجه في ذلك ظاهر، فإن اللازم في الحج أن يعطى كل جزء قربياً وخالصا لوجه الله، والمفروض أن الأمر كذلك. هذا أتى بالإحرام خالصا لوجه الله، طاف خالصا لوجه الله غير هذا التواف، سعى كذلك، صلى صلاة التواف كذلك، التقصير كذلك، وقوف غير ذلك من واجبات الحج، أتى بالجميع خالصا لوجه الله، هذا سقط عن الجزئية. فالحكم بالبطلان في مثل الحج الظاهر أنه لا يحتمل، كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه إذا ذكر هذا، كأن البطلان في مثل الحج بل في مثل الوضوء إذا ذكر هو قدس الله نفسه، ولكن يمكن الالتزام بالبطلان، يعني ليس لنا جزم بعدم التزام أحد بالبطلان في الوضوء. الظاهر أن الحج واضح، أن الإتيان بجزء من أجزاء الحج على وجه محرم غايته سقوط هذا عن الجزئية فيتداركه ثانيا، يأتي بالجزء على نهض مأمور به، وأما أن الحج فسد بعد لا يتمكن هذا من إتمام الحج الصحيح، لا بد من الإتيان في سنة أخرى غير محتمل، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الرياء في الجزء يوجب بطلان هذا الجزء فقط، فإن كان بطلان هذا الجزء سرى إلى بقية الأجزاء كما في مثل الركوع والسجود في الصلاة، أو في مثل القراءة إذا أتى بها بعنوان الصلاة فيحكم ببطلان الجميع. وأما إذا لم يكن صائرا اختص البطلان به وتداركه ويحكم بصحة العمل. ومن هنا يظهر الحال فيما إذا راء في الأجزاء المستحبة كالقنوت مثلا. لو فرضنا أنه أتى بتمام الأجزاء الواجبة خالصا ولم يدخل الرضا غير الله، ولكن القنوت أتى به وهو مراء في ذلك، هذا أوضح في عدم البطلان، لأن المراد بالإدخال إذا لم يكن الظرفية كما ذكرنا. الوجه المتقدم لا يجري هنا، بل حتى لو سلمنا في الأجزاء الواجبة هنا لا يجري. والوجه في ذلك ما ذكرناه في بعض المباحث الأصولية، وأظنه أنه كان بحث الصحيح والأهم، ذكرنا أنه لا يعقل الجزء المستحب. الجزء ومع ذلك مستحب، جزء من الطبيعة مستحب، يجوز للمكلف أن يأتي به ويجوز أن لا يأتي، هذا غير معقول. الطبيعة الواجبة لا يأتلف من واجب ومستحب، هذا مسامحة في التعبير باعتبار أنه يوجب الفضل ويكون هذا أفضل الأفراد فيقال جزء مستحب، وإلا فهو ليس من الأجزاء مأمور به مستقل ظرفه الصلاة. القنوت مستحب في الصلاة، عمل له أمر استقلالي ونفسي، ظرف هذا العمل هو الصلاة، كما أن بعض الأدعية بل ظرف الصوم أنه يستحب أن يقرأ الصائم هذا الدعاء مثلا أول السهور أول الإفطار أو أثناء النهار، وكذلك في الحج الحاج مستحب له أن يقرأ هذا الدعاء عند استلام الحجر أو عند استلام الركن اليماني مثلا أو في عرفات أو في مكان آخر، هذا مستحب ظرفه الصلاة وظرفه العمل، لا أنه جزء مستحب، فهو رياء في عمل مستقل يبطل هذا العمل المستقل، هذا يبطل. وأما أن الواجب قد أتي به بل خالصا لا موجب للبطلان فيه، نعم لو كان معنى قوله عليه السلام أدخل فيه رزا الناس الظرفية لحكم بالبطلان هنا أيضا، لكن من المقطوع أن هذا ليس بمراد الظرفية، فلا سيما بقرينة قوله كان مشركا. مشركا يعني يأتي بعمل لله ولغير الله، لا أنه يأتي في ضمن العمل وفي أثناء العمل يأتي بشيء رياء، أجنبي هذا عن الإشراك. إذن الأجزاء المستحبة لا يوجب الرياء فيها، بل بطلان الصلاة فإنه عمل، وهكذا في غير الصلاة فإنه عمل مستقل ومستحب نفسي، غايته يسقط هذا عن الاستحباب ويكون محرما. والصلاة على حالها بالنسبة إلى أجزائها قد أتي بتمام أجزائها خالصا وبدون إشراك فيحكم بصحتها. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الرياء أنه محرم في نفسه ومبطل للعمل، فالعمل الواقع على نحو الرياء بأحد الأقسام المتقدمة يبطل العمل في جميع ذلك. وإذا كان الرياء في جزء من الأجزاء فالباطل هو الجزء، فإذا تداركه يحكم بصحة العمل، إلا فيما إذا كان الرياء في الجزء الموجب لبطلانه ساريا إلى العمل بعنوان آخر كالزيادة مثلا، فإذا صدق عليه عنوان الزائد في مثل الصلاة تبطل الصلاة من جهة الزيادة أو إذا فرضنا أن الذي وقع رياءً طالت مدته بحيث عد من الفعل الكثير مثلا تبطل الصلاة باعتبار أمر آخر، والحاصل أن بطلان الجزء بما هو بطلان الجزء لا يوجب بطلان الكل ما لم يقتصر المكلف عليه وأتى بالمأمور به إلا إذا كان موجبا لصدق إيمان آخر موجب للبطلان. ومن ذلك يظهر الحال في الأجزاء المستحبة أيضا، وقلنا إن الأجزاء المستحبة ليست بأجزاء حقيقة وإن سميت بذلك، بل هي أمور مستحبة ظرف الأمل، فإذا بطل لا موجب للبطلان أيضا إلا إذا كان هنا مانع آخر كأن طال قنوته مثلا بمقدار فاتت الموالاة بين القراءة والركوع، البطلان يكون من جهة ترك الموالاة. هذا بالنسبة إلى الأجزاء. وقد يفرز الرياء لا في أصل العمل وإنما هو في أمر آخر غير ذات العمل، قد يفرز هذا في الخصوصيات الفردية، يعني يكون اختيار الفرد هذا مبنيا على الرياء، وأما أصل الطبيعة فقد أتى بها لله سبحانه. من هذا القبيل الخصوصية الزمانية، لو فرضنا أنه يصلي أول الوقت مثلا لأجل الرياء يرى الناس أنه مقيد بأول الوقت وأنه رجل خير يهتم بأمر الصلاة، وإلا فلم يكن يصلي في أول الوقت يصلي في آخره أو في أثنائه، فالرياء إنما هو في اختياره الصلاة أول الوقت. لا ينبغي الشك في الحكم بالبطلان حينئذ أيضاً، وذلك لأن بقوع الصلاة في الخارج وبقوعه في هذا الزمان لا يوجدان بوجودين، بل وجود الكلي بعين وجود فرده، فالوجود واحد يضاف إلى الفرد ويضاف إلى الطبيعي، الكلي الطبيعي متحد مع الفرد في الخارج. الصلاة الواقعة في الخارج والصلاة الواقعة في الزمان الخاص ليست بموجودة بوجودين، وجود للصلاة ووجود لها في أول الوقت، بل وجود واحد، فوجود الفرد بما أنه وجود للطبيعي، إذا فرضنا أن هذا الوجود مبغوظ ومحرم متعلق للنهي الشارع فطبعا يحكم بفساده، المحرم لا يكون مقربا، فتبطل الصلاة ولو فرضنا أنه لجهله تمكن من قصد القربة في أصل الطبيعي، هذا ناشئ عن الجهل، وإلا فالمنهي عنه لا يمكن قصد التقرب به. وأيضا يستغ على ذلك قوله عليه السلام أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري هذا فلمشمول له، أو أنه أدخل فيه رضا أحدين فهو مشرك، كل ذلك يشمل، فيحكم بالبطلان بالحرمة ثم بالبطلان فلا يجزي. ومن هذا القبيل بقية الخصوصيات الفردية المتحدة مع الطبيعة وجودا، يعني وجود الطبيعة لا يغاير وجود فرده في الخارج كالخصوصية المكانية، فلو فرضنا أنها صلى في المسجد قاصدا بها الرياء أيضا يحكم بالبطلان. نعم لو فرضنا أن الرياء كان في خصوصية المكان وحده لا في أصل الصلاة، كما إذا فرضنا أنه ملتزم بالحرم الشريف مثلا أن يبقى في الحرم ساعات، رياؤه من هذه الجهة من جهة كثرة توقفه في الحرم الشريف أو في المسجد أو في مكان آخر شريف، و فی ضمن ذالک یصلی ایزن وقوفه هناک حرام و ریاء لکن الصلاة لیس فیها ریاء ابدا الصلاة یصلیها لله سبحانه و این کان بقاؤه فی هذا المکان ریاء و محرمان ذکرنا فی بعضی بحث المکان ان الصلاة غیر مستحدة مع الوقوف و مع الكون فی مکانیم يمكن أن يكون الكون في مكان محرما ولا تكون الصلاة فاسدة فإن الكون في المكان ليس من أجزاء الصلاة وغير متحد معها مع الصلاة في الوجوب ففرق بين أن يصلي في مكان رياء ليكون الرياء راجعا إلى الصلاة اختياره الصلاة في هذا المكان لأجل الرياء يحكم فيه بالبطلان فإنه أدخل في الصلاة رضاء غير الله رضاء أحد من الناس وتارة الوقوف إنما هو من جهة الرياء صلى أم لم يصلي فقط نفس كونه في هذا المكان التزامه بالمسجد أو بالحرم أو بغيرهما من الأمكنة المشرفة الالتزام من جهة الرياء البقاء هنا من جهة الرياء وأما العمل الذي يأتي به من صلاة أو غير صلاة فهذا ليس فيه رياء لا موجب للمسلم نعم ظاهر عبارتي قدس الله نفسه المات فرز الإتيان بالصلاة في مكان الرياء أن هذا صحيح ما ذكرت یعنی ازا اتا به الصلاة فی مکان ریاء یحکم به فساد الصلاة لأن الفرد عین الطبیعی کما ذکرنا ولیکن لیس هازا امرا دائمیا بل قد یفرض ان الاتیان به الصلاة فی هذا المکان لیس ریاء و انما وقوفه فی هذا المکان ریاء و اما الصلاة فلا فالمحرم والوقوف والبقاء في هذا المكان ولا تسري حرمته إلى الصلاة على ما تقدم فلا بد أن يفسر بين الأمرين ومن هذا القبيل أيضا يعني من قبيل أن الخصوصية تسري حرمتها إلى الصلاة ما إذا أتى بالصلاة جماعة أيضا من هذا القبيل هذه الخصوصية الفردية إذا فرزنا أنها حرام فهي مستهدة في الوجود مع أصل الصلاة يحكم بحرمتها فيتعقبها البطلان لشمول الروايات لذلك الجامع الاجتهاد في الوجود كل ما كان الرياء في أمر مستهد وجودا مع الطبيعي يحكم بفساد الطبيعي لأنه منهي عنه فإن الطبيعي عين الفرد في الخارج فأما لو فرزنا أن الخصوصية مقارنة معه كما في المثال الذي ذكرنا وقوفه في المكان وقع رياء لا يسقي هذا الأمر المقارن ومن هذا القبيل الأمور الأخرى المقارنة للصلاة التي يأتي المكلف بها مثلا نعوذ بالله رياء كالتهنك في الصلاة أو البكاء في الصلاة لو فرضنا أنه يبكي أو يتباكى وكان داعيه إلى التباكي هو الرياء لا الصلاة مع التباكي أو البكاء قد يكون أنه يختار صلاة مع هذه الخصوصية رياء خب يحكم بالبطلان كما ذكرنا وقد يكون أن الصلاة وقعت لله سبحانه ولكن الرياء في التباكي وفي الخشوع الذي يظهره للناس وغير ذلك من الحالات من كيفية وقوفه بل غمز عينيه مثلا يريد أن يري الناس أنه يتوجه إلى الله ولا يتوجه إلى شيء من خلقه في السلاة، لكن كل ذلك يقصد به الرياء في هذا الأمر المقارن لا في أصل السلاة. هذا لا تسري حرمته إلى السلاة لعدم الاتهاد، وأما إذا كان من قصده الرياء في السلاة المتخصصة بهذه الخصوصية فيحكم بالفساد. من هذا القبيل ترك الأزداد، لو فرضنا أنه يترك الزد رياء لا أنه يأتي بالأمل رياء للصلاة أزداد خارجية، لا يأتي بهذه الأزداد ليري الناس أنه بل يتجنب عن هذه الأفعال، وفي ضمن ذلك يصلي كما يتفق هذا فيما إذا فرضنا عدة أشخاص هم مشغولون بأمر من أمور الدنيا وهذا يسلي، يترك مجالستهم ويعرض عنهم ويشتغل بالصلاة، فيريهم أنه معرض عن هذا الأمر، لكن اشتغاله بالصلاة ليس من جهة الرياء، بل إن ترك هذا الزد هو من جهة الرياء وإراءة الناس. هذا أيضا لا تسري حرمته إلى العبادة لأنه من الأمر المقارن. فالجامع أن كل ما يفرز فيه أنه وقع رياء إن كان متحدا مع الأمل وكان الوجود وجودا واحدا لا يعقل أن يكون الحرام مستاقا للواجب فيحكم بالفساد لا محالة. أما إذا فرضنا أنه أمر مقارن معه لغير متحدين منه ترك الأزداد ومنه بل الوقوف في مكان رياء كما ذكرنا، ومنه اختيار بعض الأمور حال الصلاة من التباكي بإظهار الخشوع والخضوع والتهنك ونحو ذلك فيما لم يرجع إلى الصلاة، كل ذلك لا يوجب بطلان الصلاة وإنما هو في نفسه أمر محرم. ومن ذلك يظهر حال الرياء في المقدمات، لو فرضنا أنه أتى بالأمل قربة إلى الله بلا أي داع آخر خالصا لوجه الله، ولكن الرياء إنما كان في المقدمات، كما إذا كان في مشيه إلى المسجد يري الناس أنه يمشي إلى المسجد، ولكن بعدما دخل المسجد المسجد خال من أي أحد والباب أيضا مسدود، أراد أن يصلي يصلي، أراد أن لا يصلي لا يصلي، ولكن يصلي قربة لله وخالصا لوجه الله. وإنما الرياء في المقدمات التي أرى بها أنه قاصد للمسجد وأنه رجل خير يقصد المسجد فيصلي في المسجد، ولكن الرياء ليس بالمسجد، رياء بالمقدمات. هذا أيضا لا يوجب حرمة الأمل، يعني بعد ما ارتكب ليس هنا رياء آخر الذي وقع في الخارج قد انقضى، وحال الأمل لا رياء بعد، ليس هنا أحد يتلو بحاله. أو لو فرضنا أن هنا أحدا يتلو بحاله هذا لا يعتني به ولا يقصد علمه بذلك، فالأمل عمل خالص يحكم بصحته. الجامع هو ما ذكرناه في البطلان من الاتهاد وعدم الاتهاد. بله، يبقى هنا ما إذا كان المصلي يسره اطلاع أحد بصلاته أو غير الصلاة من العبادات، يصلي صلاة الليل ويسره أن يطلع غيره بذلك وأنه من أهل صلاة الليل، هل هذا يفسد الصلاة السرور بذلك؟ العمل لله ولكن يسر بذلك، هل هذا يوجب بطلان العمل؟ لا أشكال في أنه نقيصة. الرجل المؤمن لا بد أن يكون بحيث لا يسره رضا الناس ولا يسخطه سخط الناس، لا يعتني إلا بالله سبحانه، ولكن هذا قليل جدا. بالنسبة إلى عامة الناس هذا موجود لا محالة، يعني إذا كان الناس يعد عظيما عند الناس وخيرا يستر الإنسان بذلك، بل في بعض الروايات أنه ما من أحد إلا ويحب أن يذكر بالخير، هذا هو الفرد الغالب. إذا فرضنا أن العمل عمل لله لا يعمل هذا العمل لإراءة الناس، ولكن الله سبحانه يجازيه ويعرف الناس أنه رجل خير، كما في بعض الروايات أن الإنسان إذا عمل عمل خير سرا أظهره الله سبحانه للناس، هذا لا بأس به، كما في صحيحة زرارة وإن كان في سند الصحيح إبراهيم بن هاشم، قلنا هذا أيضا صحيح عن رواية صحيحة عن جميل بن دراج عن زرارة أبي جعفر عليه السلام أين هذا المضمون أن الإنسان يعمل عملا فيطلع عليه غيره فيسره، مضمون الرواية. قال عليه السلام ما من أحد إلا ويحب بل أن يظهر بالخير، أصل يعرفه الناس بالخير، هذا كل أحد كذلك لا بأس إذا لم يصنع ذلك لذلك، إذا لم يكن عمله لهذا الأمر أن يذكره الناس بالخير وأن يطلع عليه الناس، إذا لم يكن بهذا الداعي فائدة مترتبة على ذلك لا بأس به. وفي بعض الروايات أنه عاجل بشرى المؤمنين، الله تبارك وتعالى يجازي من عمل خيرا يجازيه بالخير، وهذا عاجله في الدنيا يطلع على حاله الناس فيعظموه ويكرموه، هذا عاجل بشرى المؤمنين، هذا لا بأس به. و این کانه بله تحصیل و مرتبتین لا یستر الانسان بذالک لا اشکال ان تلک المرتبه، بله مراتب المستقیم مراتب الورعین، ولیکن نهازا ایزن لا بس به، لا یوجب بطلال العمل ولا یزر به صحت العمل لهذا المقدار. بقی الکلام فی الفرع الاخیر الذی ذکره هنا و هو الریا بعد العمل، هذا كله كان في الرياء حال العمل ومقارنا للعمل. فأما إذا فرضنا أن من هذا القبيل يعني ذكر في ضمن ذلك أنه لا يزر بعض الخطورات القلبية أيضا، ولا سيما إذا تأذى الإنسان بهذا الخطور، هذا بلي على ما في بعض الروايات السابق أن هذا من وساوس الشيطان، الإنسان يعمل عملا لله سبحانه والشيطان يوسوس له فيقول هذا للناس، زيد يرى هذا العمل، أمر مثلا يرى هذا العمل، فهذا عمل للغير. هذه الخطورات النفسية أيضا لا تزر بصحة العمل، ولا سيما كما ذكر إذا كان العامل والمتعبد حين عبادته يتأذى بهذا الخطور، وهذا عين الخلوص، يعني يأتي العمل لله سبحانه ولكن الشيطان يوسوس له وهذا يتأذى من هذه الوسوسة والخطور القلبي. ذكر بعد هذا الرياء بعد العمل، عمل لله سبحانه وبعد ذلك يذكر عمله للناس فيرى الناس بذكر أو بشيء آخر يفتمهم أنه ارتكب هذا العمل، إما بالذكر أو بأمر آخر كما هو المعروف في شرب الماء، يشرب الماء فيشربه لأن صلاة الليل بل وتقتضي الماء مثلا، فهل هذا يكون موجبا للبطلان أو لا يكون؟ لا إشكال في أنه منقسم. كما ذكرنا المستفاد من الروايات كمال الإيمان بأن لا يكون الإنسان مهتما بأحد في العالم وبالناس لأنهم محتاجون إلى الله كما هو محتاجون إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى لأن يحتاج الفقير إلى فقير مثله والناس كلهم فقراء والله والغني فلا يهتم إلا برضا الله؟ اتلع الناس بعباداته أم لم يتلعوا؟ بنوا على أنه خير أو لم يبنوا على ذلك؟ هذه المرتبة الراقية. فلكن لو فرضنا أنه غير واجد لهذه المرتبة، يحب أن يحمد عند الناس فيذكر ما صدر منه من الأفعال الحسنة، أنه حج كذا، صام كذا، أعطى الفقير كذا، ونحو ذلك من العبادات التي صدرت منه. الظاهر أن هذا لا يضر بصحة العبادة، يعني لا يبطل العبادة، وإن كان في نفسه بل من قسه. فإن المستفاد من الروايات التي تقدم بعضها أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله حين صدوره، وما صدره ووجد في الخارج لا ينقلب عما هو عليه وقع في الخارج. بعد ذلك ما كان لله لا يكون لغير الله، غايته أنه يريد أن يتلع غيره بذلك، فأي شيء بما فعله لله، لا أنه فعله لله ولغير الله، بل فعله لله ولكن يريد أن يتلع الناس عليه ليحمد عند الناس ويذكر بالخير. لا يزر هذا بصحة الرواية، ولكن في بعض الروايات على ما ذكر في الوسائل أنه إذا ذكر إذا عمل الإنسان مضمون الرواية عملا سرا ثم ذكره عند الناس يكتب هذا عملا جهرا، يعني يخرج عن حد السر إلى الجهر فيصاب ثواب الجهر لا ثواب السر، العبادة في السر. إذا ذكره مرة بعد ذلك أيضا يسقط أصل العمل فلا يصاب عليه. الرواية ضعيفة غير معمول بها، بل المستفاد من الروايات أن الرياء حال العمل مبطل له، وأما بعد ذلك إراءة الناس وذكره أعماله بل هذا أمر مذموم في نفسه، لكن لا أنه مبطل للعمل. وذكر صاحب الوسائل هنا بعض الروايات أنه قيل الأمير المؤمنين سلام الله عليه قال أهدنا أن أصلي كذا وأصوم كذا، قال عليه السلام أما أنا فأنام بالليل والنهار ولو وجدت بينهما شيئا لنمت فيه. معلوما أن الإمام عليه السلام في مقام الاعتراض أنه لماذا يذكر عباداته، فهذا وإن كان أمرا مذموما في نفسه إلا إذا كان لغاية أخرى لغاية راجعة. قد يكون يذكر الإنسان ما صدر منه لتشويق غيره أو لغاية أخرى راجعة مترتبة على ذلك لا بأس به، وأما إذا كان لأجل أن يظهر عند الناس بالخير وأن يمدح ويذكر بالخير هذا مذموم، ولكن سرايته إلى العمل السابق وإيجابه بطلانه كأنه لم يكن هذا لم يثبت لا بالرواية ولا بفتاوى الفقهاء، فالظاهر أنه لا بأس به. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الإخلاص في النية وأن يكون العمل خالصا لله سبحانه، ولا يزم إلى نية الصلاة وإلى قصد القربة الرياء بإراءته الناس أنه رجل خير يعبد الله سبحانه، فإن هذا مفسد للعمل على ما تقدم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا العجب، فأن العجب هل هو كالرياء مفسد للعمل أو أنه ليس بمفسد للعمل؟ لا شك في أن العجب إنما ينشأ عن جهل الإنسان و ضعف عقله کما اشیر الیه فی بعض الروایات و ذالک لوجوه ان الانسان اذا کان ملتفتا و عاقلا ادرک ما انعم الله به علیه من نعمت الوجود اولا و سایر النعم من القوى الظاهریه و الباطنیه و اما انعم الله علیه من المال و الجاه و غیر ذلك کله احسان محض من دون استحقاق و التفت ایضا الى عظمت الله سبحانه و انه سبحانه منزه عن كل ما يمكن ان يكون نقصا ففي مثل ذلك يدعوه علمه وعقيدته بذلك الى عبادته شكرا لنعمه او انه مستحق للعباده او لغير ذلك من الدواعي المتقدمه ولا يرى نفسه عالما بوظيفه العبوديه بلغ ما بلغ من العبادة كل ما أتى بالعبادة فهو لا يساوي أقل نعمة من نعم الله سبحانه ولا سيما بلحاظ عظمة الله فلا بد من أن يعترف بتقصيره أو بقصوره في العبادة وأنه لا يتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى على ما ينبغي و يستحق له هذا غير ممكن نعم بفرض محال لو فرضنا انه كان هنا واجب آخر غير الباري تعالى و اراد ان يعبده يمكنه ان يعبده حق عبادته ولكنه امر مستحيل الممكن في جميع اموره محتاج الى الواجب تعالى و كل ما عنده من النعم الظاهريه والباطنيه كله بفضله واحسانه سبحانه فكيف يمكن ان يخرج ان بل يخرج عن طاعته فما اتى به من العبادات من اي عباده فرزنا ولو فرزنا انه سهر الليالي وصام جميع ايامه واتى بجميع المندوبات مع ذلك لم يؤدي حق العبادة فهذا أمر واضح يلتفت إليه العاقل بالتفاته إلى أحد أمرين يعني إلى الأمرين معا إلى عظمة الله سبحانه وإلى نقصه في ذاته يعني نقص الممكن في ذاته فالإعجاب يكون ناشئا عن الجهل وأن ضعف العقل لا محالة كما في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن إعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله هذا من جهة التكوين وأما من جهة التشريع فلا ريب في أن الإعجاب محرم من المحرمات الإلهية لأن هذا بل يوجب نقص يعني حتى في الباري تعالى كأنه يرى أنه أدى وظيفة العبادة لأن الله سبحانه لا يستحق بأكثر من ذلك بل هو لعله أدى بما هو أكثر بما هو أما هو اللازم وفي ذلك تنقيس لله سبحانه وتعظيم لنفسه وهذا محرم يستفاد حرمة ذلك من عدة روايات ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه في المقام عدة روايات وإن كانت أكثر هذه الروايات ضعيفة أو مرسلة أو مرفوعة ولكن في غيرها من الروايات فيها كفاية ونذكر عدة من الروايات الواردة في المقام من جملة هذه الروايات روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود بن كثير عن أبي عبيدة وهي أبي عبيدة الحزاء واسمه زياد بن عيسى أو زياد بن رجاء أو زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تعالى إن من عبادي من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده واللذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعات الليل والليلتين لا يتمكن من القيام يأخذه النوم نظرا مني له لإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت زاري لنفسه عليها ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك من جهة إزالة العجب إن الله تبارك وتعالى يمن على عبده المؤمن فلا يقوم ليلة أو ليلتين ولا يتمكن من القيام بوظيفة الليل من صلاة الليل مثلا وذلك منة من الله سبحانه على المؤمن لئلا يدخله العجب فيسيره العجب إلى الفتنة بأعماله يفتتن بأعماله ويتخيل أنه وصل إلى المقامات العالية فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه فيستفاد من هذه الرواية أن العجب يوجب هلاك الإنسان ورضا الإنسان عن نفسه موجب لهلاكه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي يتخيل أنه يعبد والحال أنه بل بعجبه وبعجابه بنفسه هو بعيد من الله سبحانه هذه الرواية واضحة الدلالة على الحرمة لأن العجب يوجب بعد الإنسان عن الباري جل وعلا إلا أن في سند الرواية داود بن كثير وهو داود بن كثير الرقي وفيه كلام زعفه النجاشي وثقه الشيخ عده الشيخ شيخ المفيد قدس الله نفسه من ثقات أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام وفيه كلام وفي السند داود بن بل كثير ويدلنا على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج هذه الرواية لا بأس بها إلا أن فيه محمد بن عيسى واستثناه ابن الوليد والصدوق قدس الله نفسه بل فيما يرويه محمد بن يحيى عنه محمد بن أحمد بن يحيى من كتاب يونس ولكن المتأخرين قالوا إن هذا يعني ما يقرب من هذا من فلتات ابن الوليد وإلا محمد بن عيسى محمد بن عيسى بن عبيد لا شك في وثاقته حتى قال النجاشي قال مثلا مشايخنا أو بعبارة أخرى مذموم هذا يقولون من مثل محمد بن عيسى بن عبيد هذا من الأجلة بله علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بله عن يونس عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق يرتكب ذنبا لكن حينما يرتكب ذنبا يخاف الله سبحانه مشفقون بله يرتكب المعصية والذنب حالة الخوف وحالة أنه يخاف الله سبحانه من عذابه وعقابه ولكن نفسه تدعوه إلى ذلك ثم يعمل شيئا من البر العمل الصالح فيدخله شبه العجب في عمل الخير يدخله شبه العود، يقول قال نعم صرت مثلا من الأخيار فعملت هذا العمل. فقال عليه السلام هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه، حال معصيته، بل في معصيته وهو خائف أحسن منه حالا من طاعته وهو معجب بنفسه. فيعلم من ذلك أن العجب حرام، بل وحرمته آكد من المعصية حال الخوف. الإنسان المرتكب للمعصية وهو يخاف الله سبحانه هذا بل أقل درجة من الطاعة التي يدخل فيها العجب. فالعجب يكون من المحرمات، يعني الشخص في هذه الحالة أحسن من الشخص في تلك الحالة. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه البرقي أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس وهو أيضا ثقة عن أبي حمزة الصمالي عن أبي عبد الله عليه السلام أو علي بن الحسين عليهما السلام على كل حال يرويها عن أحد الإمامين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهبا متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا من المهلكات موجب وقوع الإنسان في الهلكة وفي العذاب. وبهذا المزمون عدة روايات. لا ينبغي الشك في أن الإعجاب بالنفس أمر مبغوز ويوقع الإنسان في الهلكة. الإنسان يتخيل ويبني على نفسه أنه أدى حق العبادة وتجاوز حد التقصير، وهو بل كذا، هذا حرام شرعا، مبغوظ شرعا. بل المعصية مع الخوف أولى من الطاعة مع العود، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن العمل هل يفسد بذلك أو أن العمل لا يفسد، هذا محرم في نفسه. إعجاب المرء بنفسه كاشف عن ضعف عقله وأنه أمر محرم، ولكن العبادة لا تفسد بذلك. قد نخرجه متأخرا، أولا يعمل ثم بعد ذلك بل يعجبه عمله، وتارة يكون هذا أول العمل، يعني أثناء العمل. فرضه أول العمل نادر لعله لا يفرض. غالبا الإعجاب إنما يكون بعد الشروع في العمل، إلا العمل الذي لم يأتي به الإنسان لا يكون معجبا به. إنما يعجبه العمل الباقع إما في أثنائه أو بعد ذلك. إذا فرضنا أنه بعد العمل أعجبه عمله فأتى بعبادة صعبة مثلا طال زمانها، وهو أتى بالعبادة حالة البكاء حالة الخضوع، بعد ذلك أعجبته عبادته، لا يفسد هذا العمل السابق. الظاهر أنه بلا إشكال، لأنه لا موجب للفساد حتى في الرياء. قل إن الرياء المتأخر لا يوجب فساد العمل السابق لعدم الدليل على هذا. هنا أيضا كذلك لو فرضنا أنه أتى بالعمل قاصدا به وجه الله بلا عجب بلا رياء، بعد ذلك دخله العجب، لا يسري حرمة العجب إلى العمل السابق. هذا أمر محرم في نفسه وذاك كان عبادة. لا يحكم بفساد تلك العبادة بالعجب المتأخر عنها لعدم الدليل على ذلك. وكذلك العجب المقارن، لو فرضنا أنه شرع في العمل وفي أثناء العمل أعجبه عمله، هذا أيضا كذلك. غايته أن الإعجاب كما ذكرنا مبغوظ ومحرم، لكن الإعجاب صفة نفسانية، فعل نفساني، ليس أمرا خارجيا. معجب بفعله هذا الفعل الذي يفعله ومشغول به اعجابه يعني فرض نفسه خارجا عن حد التقصير وعاملا بوظيفة العبودية هذا محرم لا يسري هذا الى الفعل الخارجي الصلاة لا تكون محرمة ليحكم بفسادها فمن حيث القاعدة لا فرق بين الإعجاب المتأخر والإعجاب المقارن للعمل ولكن ها يؤيد هذا بما بل في الرواية سئل الإمام عليه السلام عن ذلك وما محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له وأنا حاضر سئل الإمام عليه السلام وكان يونس بن عمار حاضرا يونس بن عمار لم يوثق في الرجال ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات يقول قال قيل له يعني لأبي عبد الله عليه السلام وأنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب يسأل الإمام سئل الإمام عليه السلام عن هذا فقال عليه السلام إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يزره ما دخله بعد ذلك فليمز في صلاته وليخفى الشيطان هذا أمر من العوارض والتواريخ إذا كان أول الصلاة يأتي بها بعنوان الرب قاصدا به الامتثال ثم بعد ذلك يدخله شيء هذا من الشيطان فليمز في عبادته يدل على أن العجب المقارن أيضا لا بأس به فضلا عن المتأخر والسند لا بأس به ولكن هنا رواية ربما يستفاد يعني قيل إنه يستفاد من الفساد ما رواه الكليني قدس الله نفسه ما رواه البرقي ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط أن أحمد بن عمر الحلال أو الحلال كان يبيع الحل فهو الشجرك أن علي بن سويد أن أبي الحسن عليه السلام الرواية بحسب السند لا بأس به الظاهر أن علي بن سويد هذا هو علي بن سويد النسائي الذي وثقه الشيخ قدس الله نفسه أن أبي له روايات كثيرة أن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن العجب بل الذي يفسد العمل كأن هذا الراوي علي بن سويد فرز وجود عجب يفسد العمل سأل الإمام عليه السلام عن ذلك العجب المفسد للعمل ما هو سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال عليه السلام العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا العجب يكون في مرتبة يرى العمل القبيح حسنا فيرتكب هذا العمل القبيح وهو يرى أنه يرتكب حسنا فمعجب بنفسه حب النفس يدعوه إلى أن يرتكب العمل القبيح وهو يبني على أنه عمل سيء فبهذا العجب معلوم أنه مفسد للعمل لا بمعنى أنه مفسد للعمل الصحيح مفسد للعمل يعني داع لأن يأتي الإنسان بالعمل الفاسد يفسد عمل الإنسان يعني يدعو إلى أن يأتي الإنسان بالأعمال الفاسدة الإفساد بهذا المعنى نزيد قوله سبحانه يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويسهر لكم تسهيرا يعني من الأول او من قبیل زیق تمرکیه هایا مستعملون لا انه کان صحیحا بعد ذلك یفسد هازا یفسد اعماله یعنی یوجب ان یأتی به اعمال فاسده هازا معلومون العجب با هازا المعنا یعنی اذا بلغ حب النفس بل عیاذ بالله بلغ الى حد تزین النفس له الاعمال القبیحه فیرا ان هذا العمل القبیح حسن یرتکب هذا العمل القبیح ولكن بعنوان انه حسن و هذا امر لابد من الالتفات الیه النفس تدعو الانسان الى امثال هذه الافعال من باب حب النفس و علاقه الانسان بنفسه یرتکب امرا قبیحا لیکن هو یتخیل انه امر حسن یوزی احدا او غیر ذلك و یرا ان عزیته محبوبت لله تعالی من نازم من جهت الجهات الشخصیه و انه محرم مثلا من المحرمات اللهیه و هاکذا غیره. خب معلومون هذا مسلم للعمل لیکن لا به هذا المعنى من الاستاد الذي نتكلم فيه يعني يقع العمل صحيحا و بعد ذلك يسرع عليه الفساد لا يفسد العمل يعني يوجب ان ياتي الانسان بعمل فاسد فتكون اعماله اعمالا فاسده. هذه الدرجه من العجواز. الدرجه الثانيه قال عليه السلام منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعه ومنها أن يؤمن العبد بربه يؤمن صدق الرب واعتقد بالرب فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن كما في الآية المباركة لا تمنوا علي بل إيمانكم وإسلامكم ولكن الله من عليكم المنة لله سبحانه والهداية من الله سبحانه هذا يمن على الله أنه اعتقد بالله وآمن بالله هذا أيضا لا بأس بالالتزام لأنه مفسد لإيمانه كأن هذا الإيمان لم يكن الإفساد بهذا المعنى يعني لا أثر لهذا الإيمان. وقد ذكر الله سبحانه في باب الصدقات لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى إذا كان المن على الفقير بعد الصدقة مبتلا للصدقة فكيف لا يكون المن على الله تعالى موجبا لبطلان ذلك. كيف يليق العبد ويصح للعبد أن يمن على الله سبحانه بأنه آمن به؟ هذا أول وظيفة من وظائف العبودية. أول وظيفة يحكم به العقل عقل أن يعترف بالصانع وأن يؤمن بالله سبحانه فيمن على الله هذا العمل هذا تعظيم لنفسه وتحقير نعوذ بالله لله سبحانه فهذا الإيمان وجوده كالعدم. أين هذا من الإعجاب الذي نهل فيه لا يمن على الله ولكن يرى أنه عمل بوظيفة العبودية حال العمل أو بعد العمل فكيفما كان فهذه الرواية بين كان سندها لا بأس بها لا دلالة على الإفساد في العجب الذي نحن فيه ويؤكد أو يؤيد هذا بأن الفقهاء أيضا لم يذكروا في باب المبتلات مبتلات العبادة العجب الصلاة وغير الصلاة فالعجب إن كان قبيحا ومحرما حال العمل بعد العمل إلا أنه لا يوجب الفساد على الأقوى كما ذكر في المات وإن كان الأهوات عدم الاكتفاء بهذه العبادة إذا كان مقارنا إذا كان العجب مقارنا لذكر بعضهم أن العجب مبتلون على الاحتياط في محله. هذا في العجب. بقي الكلام في بقية الزمائم فنتكلم فيها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في زميمة الرياء إلى الأمل. ذكر قد نسى الله نفسه حكم سائر الزمائم غير الرياء. قد يفرز الزميمة على نهر يتحد مع الأمل، يعني يأتي بعض أجزاء الواجب أو تمام أجزاء الواجب يزم إليها غير قصد القربة أمرا آخر. وقد يفرز الزميمة في أمر مقارن مع الأجزاء ولا يكون في نفس الأجزاء كما كان الحال كذلك في الرياء. قلنا إن الرياء قد يكون في العمل وقد يكون في أمر مقارن مع الأمل، كالبكاء حال الصلاة مثلا أو التهنك على نهو لا يكون الصلاة مع هذه الخصوصية رياء. الزميمة الخارجية أيضا كذلك قد يفرز أنه مقارن مع الصلاة مع أجزاء الصلاة وغير متحد مع الصلاة، وقد يفرز الاتحاد. أما إذا لم يكن متحدا وكان أمرا آخر مقارنا للصلاة فلا شك في أنه لا يضر بالصلاة، حتى فيما إذا فرزنا أنه محرم فضلا، أما إذا لم يكن محرما مباحا أو مستحبا أو مكروها أي شيء فرزنا فعل آخر يستر في الصلاة ومقارن مع الأجزاء فعلى تقدير حرمته أيضا لا يضر بالصلاة. وهذا واضح. وقد يفرز أنه متحد مع الأمل. في فرز الاتحاد إذا كان محرما يبطل الجزء أو تبطل الصلاة على التفصيل المتقدم. فأي داع صدر هذه الزميمة؟ ولو فرزنا أنه تبعي وكان الداعي إلى الأمل والأمر الصلاتي وكان هذا تبعا للصلاة وجد في الخارج، وذلك لما تقدم في الرياء من أن المحرم لا يكون مستاقا للواجب. فلا يفرق بينما إذا كان الداعي المستقل هو أمر الصلاة وكان المحرم تابعا، أو كان بالعكس، أو كان كل منهما داعيا مستقلا، أو هما معا داعي مستقل. في جميع هذه الصور بما أن المفروض حرمة الأمل والحرام لا يكون مستاقا للواجب فيكون هذا فاسدا. فهل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل؟ عينا الكلام الذي تقدم في الرياء يجري هنا أيضا. على كل حال المقصود أنه لا يقع مصداقا للمأمور به، فإن المحرم لا يكون مصداقا للمأمور به جزما. ومن هنا لم يقسم قدس الله نفسه الأقسام المتقدمة والآتية من أنه قد يكون الأمر الصلاتي مستقلا وقد يكون الآخر مستقلا وقد يكون كلاهما مستقلا أو لا هذا مستقل ولا ذاك مستقل، لم يذكر شيئا من ذلك. والوجه فيه واضح، فإن الفساد يسري في جميع هذه الصور، والملاك أن الحرام لا يكون مستاقا للواجب. وأما إذا فرضنا أن هذه الزميمة المتحدة زميمة غير محرمة، الأمر مباح أو أمر راجح ذمه إلى الأمل كما إذا توزع وكان الغاية من ذلك امتثال الأمر المتعلق بالوضوء مقدمة للصلاة، ومع ذلك ذم إليه التبرير أيضا من جهة حر الهواء والحاجة إلى التبرير، قاصد بغسل وجهه وبغسل يديه التبرير أيضا. هنا يأتي الأقسام الآتية. إذا كان الأمر الصلاتي هو الداعي إلى الأمل وكان التبريد تبعيا، لا شك في صحة هذا الأمل، فإنه غاية مترتبة على العمل الصحيح، فلا بأس بذلك. المحرك للعمل إنما هو الأمر، ولا يطلب في العبادة إلا ذلك، فهنا غرض آخر يترتب عليه تبعا فليكن. ومن هذا القبيل، بل من هذا القبيل ما إذا فرضنا أنه صلى في مكان وكان الداعي إلى الصلاة في هذا المكان على نهل التبعية أيضا هو التبريد، مثلا صلى في مكان بارد في مثل سرداب أو غير سرداب، أو فرضنا أن الأمر دائر بين أن يصلي في مسجد بل أو في غير المسجد، وكان الصلاة في المسجد من جهة البرد، بل اختار هذا الفرد، ولكن الداعي إلى الصلاة إنما هو أمر الصلاة لا هذا الأمر التبعي. في جميع ذلك لا ينبغي الشك في الصحة، فإنما يعتبر في صحة العبادة هو الإتيان بذات المأمور به مضافا به إلى المولى، وقد تحقق في الخارج. نعم، لو فرضنا أنه انعكس الأمر وكان الداعي له إلى العمل هو التبريد، وكان الأمر بالوضوء تبعا، بحيث لو كان وحده لما حركه نحو هذا العمل، وهذا لعله يتفق في الغسل مثلا. لو لم يكن له قصد التبريد لما اغتسل، ولكن حيث إنه لا بد له من دخول الماء لأجل التبريد يقصد الغسل أيضا، هذا لا يقع صحيحا، لأنه غير قاصد لامتثال الأمر، وإنما الداعي له أمر آخر. ومن ذلك يظهر أيضا حال ما إذا كان كل منهما داعيا ضمنا، بحيث لو كان الأمر الإلهي فقط لم يكن له داعيا، وكذلك الأمر الآخر التبريد مثلا، ولكنهما مجتمعا دعاه إلى العمل، هذا أيضا لا يهتم بصحته لعدم الانبعاث عن البعث الإلهي، وإنما الداعي مجموع الأمرين، ومجموع الأمرين ليس قربيا، ما هو قربيون ليس بداع، وما هو داع ليس بقربي، بل مركب من القربي وغير القربي، فهذا أيضا يهتم بفساده. وأما لو فرضنا أن كل منهما كان داعيا مستقلا، بحيث لو لم يكن التبريد أصلا ولم يحتج إلى ذلك اغتسل، كان الأمر الإلهي تام الداعية ولا قصور فيه. وكذلك الآخر، لو فرضنا أنه لم يكن جنبا أيضا يدخل الماء ويرتمس في الماء لأجل التبريد لحاجته إلى ذلك من جهة حر الهواء، فدخل بداعيين، بداع التبريد وهو داع مستقل، وبداع الأمر الإلهي وهو أيضا داع مستقل. هل يهتم بالصحة هنا أو لا يهتم؟ الظاهر هو الحكم بالصحة على ما تقدم، إذ لا يعتبر في العبادة إلا كون الأمر تام الداعية، وهذا موجود، وجود داع آخر، بحيث إنه لو لم يكن أيضا كان الفعل موجودا، وكان المكلف آتيا بالعمل، وجود هذا لا يزور. بل قلنا إنه قد لا يمكن تفكيك هذا الداع الثاني، لا يمكن تفكيكه، يتفق خارجا، وأن الداع الآخر موجود لا محالة. قلنا إنه في شهر رمضان الرجل الشريف الوجيه المعروف لا يرتكب المفترة، بل في مجتمع الناس في الأسواق ونحو الأسواق، ولو فرضنا أنه لم يكن له داع إلهي، بل لم يكن صائما لعذر من الأعذار، أيضا لا يرتكب هذا العمل، لأنه مناف لوجاهته ولشرفه، ومع ذلك يحكم بصحة صومه. وإن كان ترك الأكل والشرب فعلا مستند الى داعيين مستقلين، داعي الامر الالهي بحيث لو لم يكن احد ايضا لم يرتكب مفطرا لا ياكل ولا يشرب فانه صائم، والامر الالهي داع له الى الاجتناب. ولو فرضنا انه لم يكن امر الهي كان معذورا عن الصوم مثلا، ايضا لا يرتكب هذا تحفظا على شرفه وجلالته، هذا لا يضر بصحة الصوم. الذي نحتاج إليه في صحة الصوم أن لا يرتكب شيئا، وكان عدم الارتكاب مستندا إلى أمر الله الذي هو تام الداعية وهو موجود. وجود زميمة وأمر آخر قهرا لا يزل هذا بالصحة، يعني ما دل على اعتبار النية في العبادات وأنه لا بد من إضافتها إلى المولى زائدا على وجود المأمور به لم يدل على اعتبار أزيد من ذلك. وإن كان احتاط قدس الله نفسه في الإعادة في مثل هذه الفروض. هذا تمام الكلام في الزمائم المحرمة وغير المحرمة من الرياء وغير الرياء. ثم تعرض قدس الله نفسه ما إذا أتى بعمل وقصد به أن يكون جزءا للصلاة وأن يكون غير جزئين، يعني قصد تحقق عنوانين بفعل واحد. ذكر قدس الله نا أنه قد يفرز هذا في الأجزاء الواجبة وقد يفرز في الأجزاء المستحبة. الأجزاء المستحبة إذن على قسمين، القرآن والذكر وغيرهما كجلسة الاستراحة مثلا. أما بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة ذكر أنه لو قصد الصلاة وغير الصلاة بطل، وهل تبطل الصلاة أو لا تبطل أمر آخر تقدم الكلام فيه. هذا يبطل، ولكنه اختار بطلان الصلاة أيضا لما ذكره من قوله أنه قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، فمن هذا يظهر أنه مبطل أيضا زائدا على البطلان. نفس هذا الجزء يبطل ويبطل الصلاة أيضا لهذا الكلام أنه يبطل قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، في جميع هذه الصور يبطل، إذا بطل فالصلاة محكومة بالبطلان. وأما إذا أتى بهذا الجزء لا بقصد أنه من الصلاة، بقصد آخر غير الصلاة لا موجب للبطلان، لا يبطل إلا إذا فرضنا أنه كان كثيرا فيكون البطلان من جهة الفعل الكثير، أو يفرض أن وجوده مطلقا مبطل للصلاة كما في الأركان مثلا، في مثل ذلك يبطل. وأما في غير ذلك فيما لا يكون وجوده مبطلا أو لم يكن كثيرا لو أتى بغير قصد الصلاة لا يكون موجبا للبطلان. الوجه في هذا أنه إذا أتاه بقصد الصلاة وبغير قصد الصلاة، يعني بعنوانين، لا يقع هذا مصداقا للصلاة لعدم الترجيح. المفروض أنه أتى بعنوانين فلا مرجح لدخوله تحت هذا العنوان أو تحت ذلك العنوان، فلا يحكم بصحته ولا يحتسب من الصلاة، ولكن بما أنه قصد الصلاة يحكم بالزيادة، فقد زاد في صلاته عمدا، وكل ما زاد في صلاته عمدا يحكم بالبطلان، فالصلاة محكومة بالبطلان. هذا يبطل ويبطل الصلاة أيضا، ولا أثر للتدارك قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، لأن هذه زيادة والزيادة في الصلاة مبتلة. وأما لو فرضنا أنه أتى به لا بقصد السلام بل بقصد آخر أمر آخر لا يكون هذا موجبا للزيادة في السلام إذ يعتبر في الزيادة في السلام أن يأتي بعنوان السلام إذا أتى لا بهذا العنوان بل بعنوان آخر لم يزد في صلاته فلا يحكم بطلان الصلاة إلا إذا كان وجوده مانعا عن الصلاة أو كان فعلا كثيرا فيحكم بالبطلان لأمر آخر. وأما بالنسبة إلى الأجزاء المستحبة هذا في الأجزاء الواجبة وأما بالنسبة إلى الأجزاء المستحبة ذكر قدس الله نفسه أيضا أنه موجب للبطلان ولكن في غير القرآن والذكر ذكر على الأحوال هذا مبني على أن يكون الدليل الزيادة من زاد في صلاته أعاد صلاته شاملا للأجزاء الواجبة والمستحبة أيضا فلو فرضنا أنه زاد في الصلاة قنوتا أيضا يحكم بإعادة الصلاة من جهة شمول دليل الزيادة. وأما بالنسبة إلى القرآن والذكر كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة وكذلك بالنسبة إلى القرآن لم يحكم بالبطلان لعدم تسمر الزيادة فيه كل ما أتى به يكون محكوما فأنه من الصلاة فلا يكون زائدا لتبطل الصلاة بالزيادة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه وللنظر في ذلك بل مجال واسع. أما بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة فقد يفرض أن العنوان الآخر عنوان مناف لعنوان الصلاة فيقصد عنوانين أحدهما عنوان الصلاة والآخر غير هذا العنوان وهو لا يجتمع مع السلام مناف له كالمثالين اللذين ذكرهما يركع يقصد بذلك ركوع الصلاة ويقصد بذلك تعظيم الغير أيضا يخضع للغير تعظيما للغير يركع له ويخضع له فيقصد هذين العنوانين بفعل واحد وهو الانهناء أو يسلم في صلاته يقصد بذلك السلام الصلاتي ويقصد بذلك تحية الغير أيضا يسلم على الغير فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم على زيد الجائي مثلا قد يكون من هذا القبيل. لا ينبغي الشك في البطلان في مثل ذلك لا لأجل الزيادة بل لأجل أن العنوانين المتنافيين يستحيل أن يتحققا في فرد واحد. الركوع للغير موجب لبطلان الصلاة قصد به عنوان الصلاة أم لم يقصد به عنوان الصلاة لما تقدم من أن زيادة الركوع وكذلك زيادة السجود موجبة لبطلان الصلاة كان القصد بل قصد الصلاة أو بقصد آخر كما إذا سجد للتلاوة مثلا قرأ آية السجدة فسجد للتلاوة لا للصلاة أيضا يحكم بطلان الصلاة لأن العبرة في الزيادة بالنسبة إلى الركوع والسجود هو زيادة الركوع والسجود بحسب السورة لا المقصود بهما الصلاة هذا لا يعتبر في الزيادة. فلو ركع تعظيما للغير أثناء الصلاة بطلت صلاته وإن لم يقصد بذلك الصلاة فهو في ركوعه هذا قصد ما هو جزء للصلاة وقصد ما هو مبطل للصلاة. كيف يمكن أن يجتمع المبطل والجزء في فرد واحد؟ فلا محال لا يكون هذا مستاقا للمأمور به فيكون مبطلا جزما. وكذلك الكلام في السلام إذا فرضنا أنه سلم بداعي السلام وسلم للغير تهيتان، السلام للغير داخل في كلام الآدميين مبتل للسلام، والسلام الصلاتي غير مبتل للسلام جزء من السلام، كيف يمكن الجمع بين المبتل وغير المبتل؟ يقصد المبتل وغير المبتل طبعا لا يكون هذا جزءا من المأمور به فتبطل من جهة الزيادة. في أمثال ذلك يعني العناوين المتنافية، يقصد عنوان الصلاة ويقصد عنوانا آخر لا يجتمع مع الصلاة مناف مع الصلاة، بفرد واحد وبوجود واحد يكون السلام الواحد سلاما صلاتيا، ويكون تحية للغير يستحيل أن يتحقق هذا في الخارج، لأن تحية الغير مبتلى والسلام الصلاتي جزء، وكذلك بالنسبة إلى الركوع هذان لا يجتمعان فيحكم ببطلان الصلاة جزما. ولكن هذا لا يختص بما إذا قصد به الصلاة، حتى لو قصد لم يقصد به الصلاة بل ركع تعظيما للغير فقط أو سلم للغير فقط يحكم ببطلان الصلاة لا يختص بالجمع. وأما إذا فرضنا أن العنوانين ليس بينهما تنافين، يعني لا يكونهما مبتلا للصلاة، كما إذا فرضنا أنه قرأ الحمد والسورة وقصد بذلك تعليم الغير، أيضاً معلم الأطفال نفرض، معلم يعلم الأطفال أو يعلم شخصا عاميا فيقرأ في صلاته يقصد بذلك أمرين، يقصد بذلك التعليم تبرعا مجانا أو ما أخذ الأجرة على ذلك على التعليم، ويصلي أيضا ليس بين عنوان التعليم وعنوان الصلاة ليس بينهما تنافين. إذا فرضنا أنه وقع مستقلان بغير قصد الصلاة فلا شك في صحة الصلاة كما ذكره، لأن التعليم تعليم القراءة للغير إذا لم يكن فعلا كثيرا ماهيا لصورة الصلاة لا يكون مانعا عن الصلاة، فمن هذه الجهة لا أشكال من جهة المحل. إذا انضم إلى الصلاة وتحقق العنوانان بفعل واحد لا نرى مانعا من ذلك أن يتحقق كل منهما، يتحقق عنوان التعليم ويتحقق عنوان الصلاة، بل عند التأمل والتحقيق يرجع هذا إلى ما تقدم الزميمة، معنى هذا أنه يأتي بفاتحة الكتاب بنية الصلاة ويضم إليها نية أخرى، نية التعليم الذي هو أمر مستحب أو أمر مباح، يأتي فيه التشقيق السابق أن يكون كل منهما داعيا مستقلا أو هذا داع مستقل والآخر تبع إلى آخر ما ذكرنا، لا ينفك هذا عن الآخر. إذا فرضنا أنه ليس بين العنوانين تنافين كما هو المفروض يدخل هذا في ذم نية أخرى إلى نية الصلاة، وليس بين هذه المسألة والمسألة السابقة فرق من هذه الجهة. نعم نفرض أن العنوانين انتبقا، لكن عنوانين نشأ من النية، إلا من غير جهة النية ليس هنا عنوانان ينطبقان على شيء واحد، التعليم ينطبق على نفس هذا العمل، قراءة الفاتحة أيضا جزء من الصلاة، فيقصد بذلك أمرين، امتثال أمر الصلاة وفي ضمنه أفرز تبعا يقصد به تعليم الغير إما قربة لله مجانا أو لأخذ أجرة لذلك، أخذ الأجرة على تعليمه مثلا، لا نرى مانعا من ذلك، يعني لا يكون هذا قسما آخر وفرزا آخر غير ما فرضناه سابقا، يعني أتى بالصلاة بداء الامتثال وبداء الأمر الإلهي، ولكن الزم إليه شيئا آخر، المفروض أن العلمانين ليس بينهما تنافين. فالظاهر هو الصحة في هذا الفرد، يعني لا يكون هذا من الزيادة، بل يقع مصداقا لهما، مصداقا للتعليم ومصداقا للصلاة إذن. وما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن التداخل على خلاف الأصل، هنا عنوانان أحدهما، وإن كان لم يذكر في خصوص هذا المثال كبرى المسألة يكون يطبقه على المثال. بل عنوان الصلاة عنوان، وعنوان التعليم عنوان آخر، والأصل عدم التداخل، والترجيح غير موجود في المقام. لماذا يكون هذا مصداقا للصلاة؟ فيحكم بالبطلان. وفي آخر عبارته قدس الله نفسه مثل بما إذا قصد الفريضة والنافلة بفعل واحد صلى ركعتين قصد بذلك عنوان الفريضة والنافلة، الأصل أدب التداخل لا يصح. وجعل قدس الله نفسه الفرق بين هذه المسألة ومسألة الزميمة، أن في مسألة الزميمة الكلام في الإتيان بشيء واحد بداعيين، والكلام هنا في الإتيان بفعل واحد بقصد امتثال عنوانين منطبقين على الفعل. والتداخل خلاف الأصل فيحكم بالفساد في المقام. أما مسألة النافلة والفريضة معلوم أنهما لا ينطبقان على فعل واحد، المأمور به أربع ركعات، ركعتان نافلتان وركعتان فريضتان، فلو أتى بركعتين لا يقع هذا مصداقا لا للنافلة ولا للفريضة كما تقدم. قلنا إنه لا بد من التعيين، وذلك لاختلاف الماهيتين لما علمناه من الروايات من لزوم الاتيان بالنافلة قبل الفريضة أو بعد الفريضة إلى غيرهما من غير ذلك من الأحكام. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأصل عدم التداخل في عنوانين، فقد تقدم الكلام عنه في بحث الأصول مفصلا، وقلنا إن الأصل هو التداخل في المسببات في كل من سبق المأمور به على شيئين، الأصل فيه هو التداخل. فلو أمرنا بإكرام عالم وأمرنا بإكرام هاشميين لا مانع من إكرام عالم هاشمي بقصد امتثال كلا الأمرين، وذلك لإطلاق الدليل. مقتضى إطلاق دليل أكرم عالما ومقتضى إطلاق دليل أكرم هاشميا جواز الامتثال بفرد واحد، وهكذا في بقية الموارد في المستحبات وغير المستحبات. إذا فرضنا أنه أمرنا بنافلة المغرب مثلا كما هو كذلك، وأمرنا بصلاة أخرى بصلاة جعفر مثلا أو بصلاة الغفيلة مثلا، لا مانع من التداخل. التداخل هو على طبق الأصل، يعني إذا كان العنوانان منطبقين على شيء واحد مقتضى القاعدة هو التداخل. المقام من سوريات ذلك لو فرضنا أن هنا عنوانين مثل عنوان التعليم وعنوان الصلاة مثلا، ولم يكن العنوان الآخر منافيا للصلاة مثل التكلم أو مثل الركوع، لا نرى مانعا من قصد العنوانين معا، لكن على الشرط المتقدم أن يكون الأمر الصلاة داعيا مستقلا والآخر تبعا، أو كان كل منهما مستقلا. وللكلام تتمة يأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه أتى إذا أتى ببعض أفعال الصلاة الواجبة وقصد به الصلاة وغير الصلاة، يعني قصد إجمالين، يحكم بفساد الصلاة، يبطل هذا ويبطل الصلاة، سواء قل او كثر امكن التدارك ام لم يمكن التدارك، تقدم الكلام في ذلك لان الحكم بالبطلان مطلقا من جهة الزيادة انه زاد في صلاته، هكذا يعني بناء على مسلكه انه زاد في صلاته فمن جهة الزيادة يحكم ببطلان الصلاة. وذكر ان في الاجزاء المتهمة لا يجري ذلك، يعني انه في الاجزاء المستحبة ايضا كذلك على الاحوال غير الذكر والقرآن. منشأ الاحتياط واحتماله ان تكون الزيادة مثلة حتى في الاجزاء المستحبة بمقتضى الاخلاص في قولهم عليه السلام من زاد في صلاته اعاد صلاته، فيقال انه لا فرق بين الجزء الواجب والجزء المستحب، فاذا اتى بجزء مستحبي قاصدا به الصلاه وقاصدا به غير الصلاه، يعني عنوانين ينطبق على هذا الشيء، فهذا يحسب زياده في الصلاه، يكون زياده في الصلاه فتكون مبتلا فيكون مبتلا. واما بالنسبه للذكر والقران فلا، لأن الذكر والقرآن زيادته لا بأس به، الإتيان بالذكر بل يكون زائدا في الصلاة أو القرآن لا بأس به. الظاهر أنه لا فرق بين الذكر والقرآن وغير ذلك، فإنا إذا فرضنا أنه لا يكون مستاقا للمأمور به على ما فرض قدس الله نفسه، لا يكون مستاقا للمأمور به في الجزء الواجب، ولا ينطبق عليه مستاقا، ولا ينطبق عنوانان على الشيء الواحد. مثلا من جهة أن الأصل عدم التداخل فرضا، لو سلم هذا فلا فرق بين الذكر والقرآن وغير ذلك، كلها على حد سواء. زيادة الذكر لا يكون موجبا للبطلان، بمعنى أن الإتيان بالذكر لا يكون منافيا للصلاة، فإنه كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، ولكن المفروض في المقام أنه أتي به بعنوان الجزئية وبغير عنوان الجزئية، المفروض هذا. فإذا كان المفروض أنه أتي بعنوان الجزئية ولكن لم يكن جزءا لعدم التداخل والعنوانان لا ينطبقان على ذلك على ما فرض في الأجزاء الواجبة، فإذن لا يكون هذا مستاقا للجزء المستحبي فيكون زائدا لا محالة. كما تفرض الزيادة في غير الذكر والقرآن من الأجزاء المستحبة باعتبار أن تداخل العنوانين لا يكون، فلا يكون هذا جزءا والمفروض أنه قصد به الجزئية، وهذا محقق لعنوان الزيادة فيحكم بالبطلان. فالفرق بين الذكر والقرآن وغيرهما لا نعرف له وجها صحيحا. إن كانت الزيادة متصورة في غير الذكر والقرآن كجلسة الاستراحة مثلا، كذلك يتصور الزيادة في القرآن والذكر، ما هو جزء من الصلاة ويحسب من الصلاة، كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، والقرآن كذلك والدعاء فيما إذا أمكن أن يكون جزءا للصلاة، فأما فيما لا يمكن كما هو المفروض وقد أتي به بعنوان أنه جزء فلا محال يكون زيادة، والمفروض أن الزيادة في الصلاة مبتلة ولو كانت الزيادة في المستحبات، ولكن الصحيح عدم الإبطال في جميع ذلك أي في الذكر والقرآن وغيرهما، والوجه في ذلك ما تقدم من أن الواجب لا يمكن أن يفرز له جزء مستحب، الجزء المستحب والوجوب مترافيان، الطبيعة الواجبة مركبة من أجزاء ومقيدة بقيود الأجزاء الأمور المستحبة خارجة عن ماهية الواجب وغير دخيلة في الواجب، ولا معنى لفرض أن يكون الشيء جزءا يعني المركب مؤتلف منه ومن غيره ومع ذلك مستحب ويجوز تركه، هذا غير ممكن. بل معنى الاستحباب يعني معنى أن الشيء مستحب أن ظرفه الواجب وظرفه العبادة له أمر مستقل استحبابي، وظرفه الصلاة كالقنوت في الصلاة، ولا ينافي هذا زيادة فضل في الصلاة أيضا، الصلاة المشتملة على القنوت تكون أفضل الأفراد كالصلاة الواقعة في المسجد، لا أن القنوت جزء من الصلاة والجزء استحبابي، بل مستحب نفسي وظرفه الصلاة. ذكرنا أنه كبعض الأدعية الواردة في شهر رمضان بالنسبة إلى الصائم أنه يستحب للصائم أن يقرأ الدعاء الفلاني عند السهور مثلا أو عند الإفطار أو أثناء النهار أو في الليل، هذا ظرف له لا أنه جزء استحبابي للصوم أجنبي عن الصوم بالكلية. الصلاة أيضا كذلك على هذا فلا موجب للبطلان أصلا، يعني لا يكون هذا محققا للزيادة، غايته أتى بأمر مستحبي أثناء الصلاة بعنوان الاستحباب وبعنوان آخر منطبق عليه. أفرض أنه لم يكن مستاقا للمستحب ولا للآخر لعدم التداخل، والعنوانان لا يتداخلان، كيف يكون هذا زيادة؟ الزيادة إنما تتقدم بقصد الجزئية ولا معنى لقصد الجزئية في هذه الأمور، فالأظهر وعدم البطلان حتى إذا قلنا بالبطلان في الأجزاء الواجبة، وقد تقدم الكلام في ذلك وأنه لا نعرف وجها للبطلان في الأجزاء الواجبة أيضا فضلا عن المستحبات. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن يجوز للإنسان أن يرفع صوته في الصلاة حتى في الأجزاء الواجبة لإعلام الغير مثلا، كما يجوز أن يأتي بذكر مستقلا من تسبيح أو تكبير ونحو ذلك ويقصد بذلك إعلام الغير. ولكن قيد في القسم الأول ما إذا رفع صوته في الذكر الواجب لإعلام الغير بما إذا لم يكن قصد الجزئية وقصد الأمر تبعا، بل يكون القصد ابتداء يتعلق بالواجب وبالإتيان بوظيفته، ولكن يرفع صوته تبعا يكون المقصود هو الإعلام. الظاهر أن رفع الصوت وغير ذلك من الخصوصيات اللاحقة للمأمور به أجنبية عن المأمور به على ما تقدم من أن الأمر يتعلق بالطبيعة والخصوصيات كلها ملغية وكلها مرفوزة، لا دخل للخصوصيات في الواجب، في الواجب الزمني أو في الواجب الاستقلالي، وأمر الخصوصيات بيد المكلف يأتي بأي خصوصية شاء وبأي داع كان، يختار هذه الخصوصية، يختار الصلاة في بيته أو الصلاة في المسجد، السلام على اللباس الأبيض أو مع اللباس الأسفر مثلا أو بشكل آخر في زمان كذا مع خصوصية كذا، جميع هذه الخصوصيات التي تلحق الماهية كلها خارجة عن المأمور به، ومن هذه الخصوصيات رفع الصوت وعدم رفع الصوت حتى في الصلاة الجهرية. المقدار الواجب الجهر بالقراءة، وأما الجهر أيضا له مراتب، أيضا كلي طبيعي قابل للانطباق على افراد خصوصيه الجاه بالمرتبه النازله بالمرتبه المتوسطه ارقى المراتب بمقدار لا يكون مبتلا للصوت كالسياح مثلا، كل ذلك يكون الاختيار بيد المكلف، فله اختيار اي فرد شاء باي داع كان. فلو فرضنا انه اتى بالواجب بداع الامر بالجزء الواجب ورفع صوته بداع اخر مستقل في الداعيه لكن بالنسبه الى الخصوصيه لا باس بذلك. فرضنا انه بالنسبه الى الرفع التمام الداعي هو اعلام الغير، لا ان المقصود امتثال الامر بهذا تبع لا مستقل، ولكن مستقل بالنسبه الى الخصوصيه. ولعله قدس الله نفسه يريد ذلك، لا يبعد ان يكون مريدا لهذا، يعني بالنسبه الى اصل الذكر الداعي هو الامر الالهي والاتيان بجزء الواجب تبعا يرفع صوته لغرض، لعله يريد هذا. المقصود أن هنا أمرين، أحدهما أصل الجزء والثاني خصوصية الجزء، رفع الصوت من الخصوصيات لا يتوقف أن يقصد القرب برفع الصوت أيضا، لأنه خصوصية خارجة عن المأمور به كبقية الخصوصيات في الأجزاء وفي الواجبات المستقلة، لا تكون الخصوصيات داخلة تحت الأمر وهي مرفوزة، اختيار الخصوصيات بيد المكلف. فله هنا ماءان، نفرض أحد الماءين نظيف والماء الآخر غير نظيف، المتوزي يختار الماء النظيف والتمام الداعي له في اختيار هذا الماء ونظافته فليكن، لا مانع من ذلك. وكذلك بالنسبة إلى سائر الخصوصيات في الصلاة والصيام والزكاة أي واجب فرضنا، بعدما كان الأمر متعلقا بالطبيعي الجامع لا بد من أن يكون الإتيان بالطبيعي ينشأ من الأمر ويكون الداعي هو الأمر ولا يشترك معه غيره بنحو الزميمة، أو يكون الغير مستقلا وهذا تبعا لا يكون هذا. وأما بالنسبة إلى الخصوصيات فلا يعتبر ذلك، بل يمكن أن يكون اختيار الخصوصية ناشئا من داع مستقل تام الدعوة من دون أن يكون للأمر اقتضاء، ولا بد أن يكون كذلك لأن الأمر لا يقتضي الخصوصية، الأمر تعلق بالجامع. هذا بالنسبة إلى ما إذا رفع صوته في الذكر الواجب، فأما إذا أتى بذكر مستقلا قاصدا به إعلام الغير هذا أيضا لا بأس به، بعدما كان هذا ذكرا ويأتي به بعنوان الذكر وإن كان يترتب عليه فائدة وهو إعلام الغير وهذا منصوص دلت عليه عدة من الروايات من جملتها صحيحة علي بن جعفر التي رواها الشيخ قدس الله نفسه بسند، ورواها عن صاحب المسائل الكتاب علي بن جعفر، ورواها الهميري أيضا بأسناد مختلفة، روي أن علي بن جعفر سأل أخاه عن إنسان يستأذن على الباب والرجل يصلي، مضمون الرماية لئلا يكون هناك اختلاف في العبارة، إنسان يستأذن على الباب وهو يصلي أي يجوز له أن يسبه ويرفع صوته ليسمع الجارية فيأتيها فيريها بيده الباب أو من في الباب فيفتح الباب، كأنه بصوته برفع صوته يسمع الجارية فتأتيه الجارية فيريها بيده، يعني يشير إليها فأن على الباب للرجل، فهي تفتح الباب مثلا، أيجوز ذلك؟ قال نعم لا بأس. وغير هذا من الروايات، عدة من الروايات دلت على أنه لا مانع من الإتيان بالذكر من تسبيح أو غير تسبيح، والغرض من ذلك إعلام الغيب، فيأتي بل يفهمه الأمر بيده بإشارة ونحو إشارة، فهذا مما لا إشكال فيه. ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه أن النية إذا كانت بمعنى الداعي كما ذكرنا فأمر النية سهل، ولا ينتهي الأمر إلى الوسواس، أن يكون الداعي له امتثال الأمر الإلهي المرتكز في ذهنه، فتكون النية مقارنة لأول التكبير يعني حين الإتيان بهمزة الله أكبر، قاصدا بذلك الإتيان بالصلاة بلا امتثال الأمر الإلهي. وإذا قلنا بأن النية هو الإختار أيضا أمر سهل، يخطر هذا المعنى في قلبه أنه يصلي صلاة الظهر مثلا قربة لله تعالى، إذا تم هذا الأمر الذي اختره في ذهنه يشرع في التكبير، هذا أيضا أمر سهل وغير موجب للوسواس في النية، أنه لا يتمكن من النية لا تأتيه النية، هذا وسواس على كلا التقديرين، على تقدير الإختار وعلى تقدير الداعي، كل منهما أمر سهل. وقد ذكر بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم ولعله الشهيد قدس الله نفسه لا أذكره، أنه إذا كان التكليف متعلقا بالإتيان بالصلاة بغير نيتين كان هذا من التكليف الموالاتا، وهو صحيح، هذا الذي أفاده صحيح، لا يمكن أن يكلف بالصلاة بغير نيت، المستفيد لابد ينوي ويقصد الصلاة، ولا يمكن الأمر بالصلاة بغير نيتين، هذا تكليف بموالاتا صحيح. كيف ما كان الوسوسة في النية تنشأ بل من قبل الشيطان من الشيطان، وليس في ذلك أي صعوبة وأي هرج، كان بمعنى الإختار أو كان بمعنى الداعي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد من استمرار النية في الصلاة، هذا أيضا مثل الأول لا إشكال فيه، معنى استمرار النية يعني أن يكون الإتيان بالأجزاء بتمامها من الأول إلى الآخر، بذلك الداعي الموجود من الأول الذي دعاه إلى التكبيرة هو بعينه يدعوه إلى القراءة إلى الركوع إلى السجود، ينبعث عن ذلك البعث ويتحرك عن ذلك المحرك. فلو فرضنا أنه أتى ببعض أفعال الصلاة لا بذلك الداعي بل بداع آخر غير ذلك الداعي، ندم أتى بداع آخر يحكم بطلان الصلاة، لأن الصلاة عبادية ولا بد من الإتيان بتمام أجزائها عن داعي الأمر. قد يكون الإنسان حينما يشرع في الصلاة ملتفتا تفصيلا، ولكن بعد ذلك يغفل عن الالتفات التفصيلي، إلا أن الالتفات الارتكازي موجود يتحرك من ناحية الأمر بالصلاة، كما هو الحال في بقية الأفعال، الإنسان يريد أن يمضي إلى بيته أو يخرج من بيته وهو قاصد المسجد أو الحضرة أو مكانا آخر أو دكانه مثلا، قد يغفل عن إرادته ولكن يمضي على تلك الإرادة، بحيث لو سئل عما يريد يجيب أنه يريد دكانه أو يريد الحرم أو يريد المسجد أو غير ذلك من المقاصد. المحرك إنما هو الإرادة الأولية المرتكزة، وإن كان الالتفات التفصيلي قد لا يكون، قد لا يكون المصلي ملتفتا تفصيلا إلى أنه يأتي بهذه الأفعال بذلك الداعي الذي كان موجودا، إلا أن الداعي موجود، والإنبعاث عن ذلك الإنبعاث إلا أنه فاقد للالتفات التفصيلي، وأما الالتفات الإجمالي المرتكز في ذهنه فهو موجود، وهذا المقدار يكفي في صحة الإضافة وفي انتساب الأمل إلى الله تعالى. فالاستمرار بهذا النية والاستمرار بهذا المعنى لا بد منه، ولا ينبغي الشك في أن القائلين بالإختار وأن النية هو الإختار لا يعتبرون ذلك في مجموع الأمل، وإنما يعتبرون ذلك أول الأمل، وإلا لا يمكن هذا لعله أو إذا أمكن صعب جدا، بل قد يكون منافيا للحضور والإقبال في الصلاة، أيضا دائما يتصور هذا المعنى تصورا تفصيليا غير معتبر بقاء جزما. فبالنسبة إلى البقاء يكفي الإرادة الإجمالية الارتكازية، ولو فرضنا أنه غافل عن الإرادة التفصيلية يبقى هنا كلام، وهو الذي تعرض له في المسألة بعد هذه المسألة، وهو أنه لو بنى على قطع الصلاة، وتلك الإرادة التفصيلية التي كانت أول الصلاة قد انعدمت زالت، بعد ذلك إذن بعد ذلك ندم وبدا له فقصد الصلاة إذن، هل يلحق الأجزاء الآتية بالأجزاء السابقة أو أن الاستمرار قد انقطع؟ المعدوم بعد ذلك لا يعود، هذه إرادة ثانية غير الإرادة الأولى. الاستمرار الحكمي الذي اعتبرناه هذا قد انقطع، تلك الإرادة قد زالت، المفروض أنه بنى على قطع الصلاة أو بنى على إيجاد القاطع من تكلم عمدي أو استدبار أو حدث أو قهقهة أو غير ذلك من القواطع، بنى على أن يأتي بشيء من هذه الأمور، ثم بدا له قبل أن يأتي بذلك الشيء فأتى ببقية الأجزاء، هل هذا يضر بالصلاة ولا يحكم بصحة الصلاة؟ الأجزاء الآتية انفصلت عن الأجزاء السابقة أو لا بأس بذلك؟ لا إشكال كما تقدم على الظاهر، لا إشكال في أن هذا لا يزر فيما لم يكن بين الأجزاء ارتباط كالوضوء مثلا أو الغسل. لو فرضنا أنه أراد أن يغتسل غسلا ترتيبيا فغسل رأسه ورقبته ثم بنى على عدم الغسل، على قطع الغسل أو على إيجاد القاطع أن يحدث مثلا، ثم بداله فتمم غسله، لا نظن أن أحدا يستشكل في صحة هذا الغسل باعتبار عدم الارتباط بين الأجزاء. لابد للمغتسل من أن يأتي بهذه الأجزاء، يغسل رأسه ويمينه وشماله، وأما أنه لابد من ارتباط ويكون ذاك سابقا على هذا، غسل الرأس سابقا على غسل البدن أو غسل اليمين سابقا على غسل اليسار على قولين، ليس هنا شيء آخر، هيئة اتصالية معتبرة في الغسل ليحكم بالفساد مع البناء على القات، وأفرز بناء على القات لكن لم يقطع وأتى ببقية الأجزاء، الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، كما لا ينبغي الإشكال وإن استشكل بعضهم، لا ينبغي الإشكال في البطلان بالنسبة إلى الصوم. لو فرضنا أن الصائم بنى أراد قطع الصوم أو أراد القاطع، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أو يرتمس متعمدا أو غير ذلك من المبتلات، ثم بداله، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال، لا ينبغي أن يستشكل في بطلان صومه، وذلك لأنه مكلف بالاجتناب والكف في كل آن من الآنات، هنا جميع الآنات هو مأمور بالصوم وبالكف عن المفترات. هذا الآن الذي يقصد فيه الإتيان بمفترين أو فعلا أو فيما بعد، فهو في هذا الآن غير قاصد لامتثال الأمر بالصوم. وقد فرضنا أنه عبادي، ولا بد أن يكون كل جزء من الآنات قاصدا للكف والاجتناب فيحكم بالبطلان. ذاك أيضا لا ينبغي الإشكال في عدم صحة الصوم، ولا بد من القضاء، نعم لا تترتب عليه الكفارة لأنها مترتبة على الإتيان بالمفتت، مجرد البطلان لا يلازم الكفارة. وأما بالنسبة إلى الصلاة فقد وقع الكلام في أنه مبطل باعتبار أن الصلاة فيها هيئة متصلة، هيئة اتصالية. استكشفنا ذلك من أدلة القواطع: الحدث يقطع الصلاة، القهقهة تقطع الصلاة. علمنا من هذه الروايات أن للصلاة هيئة اتصالية، ولذا عبر بالقاطع. الشيء الواحد المتصل يستعمل فيه القطع، يكون أجزاؤه على طرفين، فيقال قطع الثوب مثلا، كان جسما واحدا صار جسمين. في هذه الروايات عبر بكلمة القطع: الحدث يقطع الصلاة، القهقهة تقطع الصلاة. علمنا من ذلك أن الاستراتيجية اتصالية، فلأجل ذلك إذا بنى المكلف على قطع الصلاة أو على الإتيان بالقاطع ولو لم يأتي بذلك يحكم ببطلان صلاته لزوال الهيئة الاتصالية. الأجزاء اللاحقة لا يعني الآتية لا تلحق بالأجزاء السابقة، تلك بقعت بإرادة وهذه الأجزاء تقع بإرادة أخرى غير تلك الإرادة، أو أن الصلاة تلحق بالوضوء. ليس عندنا دليل إلا على لزوم أن يكون كل جزء من أجزاء الصلاة مأتيا به بداعي الأمر بالصلاة، وهذا موجود. الزائد على ذلك أن يكون في الآنات وفي الأكوان المتخللة أيضا، بل على نيته السابقة، ويلزم استمرار النية بهذا المعنى، لم نجد لهذا دليلا. استمرار النية كما ذكرنا أن تكون الأجزاء كلها صادرة بتلك النية، يعني صادرة بامتثال الأمر الإلهي، وهذا موجود. أتى بالتكبير بداء امتثال الأمر الإلهي، بالقراءة، بالركوع، لا نعقل هيئة اتصالية زائدة على هذا المعنى كأن تكون الأجزاء مترتبة ومتوالية، لا يكون بينها فصل طويل. ليس مثل الغسل أن يغسل رأسه حين طلوع الشمس مثلا، ويغسل طرفه الأيمن بعد ساعتين وطرفه الأيسر بعد 5 ساعات. يحكم بصحة غسل الصلاة ليست كذلك، بل لابد من التوالي بينها، كما أن طول الزمان يقطع التوالي ولا يرتبط الأجزاء بعضها ببعض. الحدث أيضا كذلك، القطع بهذا المعنى يعني يكون موجبا لعدم التوالي فيبطل. وأما الأكمان المتخللة فهي أيضا من الصلاة، إذا نوى القاطع أو نوى القطع يحكم بالبطلان. فلا وللكلام تتمة نتكلم إن شاء الله تعالى.
يوم الأحد 7 من شهر شوال المكرم 1287 هجرية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن اعتبار النية في الصلاة، وأن النية معتبرة في تمام أجزاء الصلاة، فلا بد من استمرار النية إلى أن يفرغ المصلي من صلاته. ذكر بعد هذا فروعا ترجع هذه الفروع إلى نية القطع أو القاطع. يقع الكلام هنا في عدة فروع، ونقدم ما أخره قدس الله نفسه لما يظهر من ثمرة ذلك. فإذا فرزنا أن المكلف نوى القطع فعلا أو نوى القطع بعد ذلك أو نوى القاطع فعلا، فنوى أن يتكلم في صلاته مثلا أو أن يستدبر، أو نوى القاطع بعد ذلك فبنى أنه بعد ركعتين يتكلم عمداً أو يستدبر القبلة أو يحدث مثلاً ونحو ذلك من مبطلات الصلاة، فيقصد شيئاً من هذه الأمور، إلا أنه بعد ذلك بعد ركعتين أو ركعتين أو أقل أو أكثر. ففي جميع هذه الصور، يعني نية القطع فعلاً أو نية القطع بعد ذلك، نية القاطع فعلا أو نية القاطع بعد ذلك، قد يبدو له فيندم على ما نواه فيرجع ويتم صلاته من دون أن يأتي بشيء من الأجزاء قبل هذا، يعني لم يرتكب شيئا، مجرد النية، ويرجع عن نيته ويتم صلاته. فهل يحكم بالبطلان بمجرد نية القطع أو القاطع أو لا يحكم بالبطلان؟ نسب إلى المشهور القول بالبطلان في هذا الفرض، فقالوا إن نية القطع يوجب الخروج من الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة، وإن رجع عن نيته وأتم صلاته بالنية الأولى. وذهب جماعة منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، وجملة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم البطلان في هذه الصورة، قالوا نية الخروج أو نية القاطع بنفسها لا تكون مبطلة للصلاة ما لم يقطع أو أتى بباطلين بمبطلين وقاطع للصلاة، إذا لم يأتي بشيء من ذلك لا يحكم ببطلان الصلاة بمجرد النية إذا عاد إلى نيته الأولى وأتم صلاته على تلك النية. استدل القائل بالبطلان بوجوه لا ينبغي التعرض لها لوجوه بطلانها، والمهم في المقام وجه واحد. قالوا إن الصلاة يعتبر فيها الهيئة الاتصالية، واستكشفنا ذلك من أدلة القواطع، من قولهم عليهم السلام القهقهة تقطع الصلاة، الاستدبار يقطع الصلاة، التكلم يقطع الصلاة. التعبير بالقطع في هذه الروايات يستكشف منه أن للصلاة هيئة اتصالية، وهذه الهيئة تنقطع بشيء من هذه الأمور المذكورة في الروايات. وأيضا استكشفنا من قوله عليه السلام افتتاح التكبير واختتامها التسليم، علمنا من هذا أن المكلف ما لم يسلم فهو بعد في الصلاة لم يخرج من الصلاة. فمن هذين الأمرين نستكشف أن الأكوان المتخللة داخلة في الصلاة، والمكلف في الصلاة، ولو فرضنا أنه لم يشتغل بذكر ولا بفعل من أفعال الصلاة كالركوع والسجود مثلا. فإذا كان الأمر كذلك فبما أنه نوى الخروج من الصلاة أو نوى القاطع فالنية غير مستدامة، وقد ذكرنا أنه يعتبر في الصلاة استدامة النية، الاستدامة قد ارتفعت وتبدلت بنقيض الاستدامة، فرجنا أن المكلف نوى الخروج أو نوى القاطع، فهو في هذا الآن وهو الكون المتخلل لم تستدم نيته، فإذا كان كذلك يحكم ببطلان الصلاة من جهة فقدان الشر، وهذا هو الحال في بقية شرائط الصلاة. أيضا الأمر فيها كذلك، فلو فرضنا أن المكلف كشف عورته أثناء الصلاة وإن لم يكن مشغولا بذكر أو بفعل من أفعال الصلاة كالركوع والسجود، يعني في الأكوان المتقللة، أو نجس بدنه أو ثوبه أو استدبر القبلة أو غير ذلك من الشرائط المعتبرة في الصلاة، إذا فقد شرطا من شرائط الصلاة وهو في الأكوان المتخللة غير مشتغل بذكر أو بفعل من الأفعال الصلاتية، يحكم ببطلان صلاته جزما من جهة فقدان الشرط. وحيث أن استدامة النية من الشرائط، فإذا ارتفع هذا الشرط وهو في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة لا محالة. وبعبارة أخرى في تقريب هذا الوجه، يقال إنه إذا نوى الخروج أو نوى القاطع فإما أن يحكم بأنه خرج من الصلاة بهذه النية، أو يقال إنه لم يخرج بعد في الصلاة. إذا حكمنا بالخروج فهو المطلوب، فقد بطلت الصلاة وخرج من الصلاة، وإذا قلنا بأنه لم يخرج فهو فاقد للنية ويعتبر في الصلاة النية، فهو إما خارج من الصلاة بالنية أو أنه فاقد للنية في هذا الحال. إذا حكمنا بأنه لم يخرج، على كلا التقديرين يحكم بمثلان الصلاة. هذا الوجه هو عمدة ما استندوا إليه في الحكم بالبطلان، وبقية الوجوه واضحة البطلان، لا حاجة إلى التعرض والجواب عنها. منها أنه لو عاد إلى نيته الأولى لا تحسب له هذه النية، إذ يعتبر في النية أن تكون في أول الصلاة، وهذه النية لم تقع في أول الصلاة. هذا واضحة البطلان. المعتبر من النية في أول الصلاة إنما هو نية المجموع لا نية كل جزئين، وإلا فنية كل جزئين لا بد من أن تكون مقارنة لذلك الجزء، والمفروض أن هذا كان ناويا للصلاة من الأول وكانت نيته أول الصلاة. وأما النية بالنسبة إلى كل جزئين، يعني النيات الزمنية، فهذه النيات كل واحد منها تقارن ذلك الجزء، لا أنها تتقدم على ذلك الجزء، وهكذا بقية الوجوه واضحة البطلان. العمدة هذا الوجه، والجواب عن هذا الوجه أننا نختار عدم الخروج. هذا التشبيه أنه خرج من الصلاة أو لم يخرج، على التقدير الأول واجب البطلان، وعلى التقدير الثاني أيضا يحكم بالبطلان لفقدان النية. نختار الشق الثاني ونقول إنه لم يخرج من الصلاة لعدم الدليل على الخروج، كما ذكره المستدل: أول الصلاة التكبير، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، ما لم يسلم هو بعد في الصلاة ولم يخرج بنية الخروج، لا يتحقق الخروج في الخارج ما لم يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة. والقول بالبطلان من جهة فقدان النية لا موجب له، إذ لا دليل على اعتبار النية في الأكمال المتخللة. الدليل دل على أن الصلاة عبادية لا بد من أن تقع أجزاؤها بداعي القربة، وأجزاء الصلاة التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام وغير ذلك من الأذكار المعتبرة. الأكمال المتخللة ليست من أجزاء الصلاة، وإن كان المكلف بعد لم يخرج من الصلاة. المكلف في الصلاة باعتبار الهيئة الاتصالية لا بمعنى أن الكون الذي هو خارج من الأفعال هذا أيضا داخل في الصلاة، لم يدل على ذلك دليل. الدليل إنما دل على أن الصلاة مركبة من الركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء، كما يظهر من سيئة حماد وغير سيئة حماد المتعرضة لبيان أجزاء الصلاة. الكون المتخلل غير داخل في الصلاة، وإن كان المكلف بعد في الصلاة بمعنى أنه لم يخرج من الصلاة. فالفرق بين الأمرين واضح، بين أن يكون الشخص في الصلاة يعني لم يتم صلاته ولم يفرغ من صلاته، وبين أن يكون هذا الكون جزءا من الصلاة. لم يدل دليل على أن هذه الأكمان من الصلاة، وإن كان المكلف في الصلاة فعلا، ولا دليل على اعتبار النية في هذه الأكمان أيضا. الدليل إنما دل على لزوم صدور كل جزء بداعي الأمر بالصلاة، وأما الزائد على ذلك فلا دليل عليه. والقياس بسائر الشروط المعتبرة في الأكوان أيضا قياس مع الفارق، فإن أدلة تلك الشروط أو المعلوم من الخارج يستفاد منها هذا الاعتبار. من استدبر في صلاته أعاد صلاته بلا فرق بين أن يكون أثناء الصلاة أو غير أثناء الصلاة. بل لا تسل عاريان، نهي عن كون المكلف عاريان وهو في الصلاة، لا فرق بين أن يكون مشغولا بالذكر أو غير مشغولا بالذكر، وهكذا دليل اعتبار الطهارة. ونحو ذلك من الشروط. استفدنا من تلك الروايات أن المكلف ما دام مشغولا بصلاته ولم يفرغ لابد من أن يكون واجدا لهذه الأمور، فليس له أن يلبس غير المأكول أثناء الصلاة في الأكمال المتخللة ثم ينزعه ويشتغل بالصلاة، ليس له ذلك. أو ينجس بدنه أو يحدث أو يستدبر القبلة أو غير ذلك. فقد علمنا من تلك الروايات من نفس تلك الأدلة أو من الخارج اعتبار هذا الشرط في المسلي ما دام مسليا وما لم يفرغ من صلاته. أي دليل دل على هذا في النية؟ أن المسلي ما دام مسليا لا بد من أن يكون ناويا للصلاة، ليس عندنا دليل على ذلك. بل الدليل دل على لزوم صدور هذه الأفعال النيتين، وأن تكون هذه الأفعال مضافة إلى المولى حين صدورها. المفروض أن هذا متحقق في الخارج. إذن الفرق بين هذا الشرط يعني النية وبين بقية الشرائط واضح. والمدعى يعني أساس الاستدلال، وإن كان صحيحا، المكلف بعد في الصلاة ولم يفرغ من صلاته ما لم يسلم، والهيئة الاتصالية بهذا المعنى معتبرة في الصلاة، إلا أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ما دام المسلي مسليا، بل الدليل إنما دل على اعتبار صدور أفعال الصلاة لداء الأمر، غير ذلك فلا، إذن لا موجب للبطلان. لو تم هذا فهو، يعني لو جزمنا بذلك، ولو شككنا فيه، فشككنا في اعتبار النية في الأكوان المتخللة أيضاً، مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتبار. نشك في أن الصلاة يعتبر فيها النية زائداً على نية الأجزاء والصدور الأجزاء بداء القربة. هل تعتبر النية في الأكوان المتخللة أيضاً زائدا على تلك النية؟ إذا شككنا في ذلك أصالة البراءة على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا إن النية إذن اعتبارها في المأمور به شرعي، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عند الشك. هذا عمدة دليلهم وهذا جوابهم. ومن هنا يظهر حكم فرع آخر لم يتعرض له قدس الله نفسه ولعله لوجوهه، وهو ما إذا تردد في القطع وعدمه، لم يجزم بالقطع وتردد في أن يقطع صلاته أو لا يقطع صلاته، ولم يأتي بشيء من أفعال الصلاة ثم بدا له فرجع إلى نيته الأولى، هذا أولى بالصحة من الفرع الأول. إذا كان في فرض الجزم بالقطع أو الجزم بإتيان القاطع حكمنا بصحته، وقلنا إنه لا دليل على اعتبار استمرار النية بهذا المعنى، يعني حتى في الأكوان المتخللة. فإذا كان مترددا في ذلك فأولى بالصحة، وإن كان النية غير مستمرة المفروض أنه متردد، إلا أن الاستمرار بهذا المعنى لا دليل عليه فيحكم بصحة الصلاة. هذا فيما إذا كان المتحقق في الخارج هو النية فقط، وأما إذا فرضنا أنه أتى بشيء أيضا، يقع الكلام تارة في نية القطع وأخرى في نية القاطع. لو فرضنا أنه نوى القطع فعلا، الآن بنى على القطع، يعني بنى على أنه خارج من الصلاة، فرض نفسه غير مسلل، ما أتى به يفرضه كالعدم كأنه لم يأت به، بنى على القطع ومع هذا البناء أتم صلاته. خب معلوم أن هذين الأمرين لا يجتمعان فيما إذا أتمه بداء الأمر الأول، هذان أمران متناقضان. يبني على أنه ليس من في الصلاة، وما أتى به في حكم العدم، ومع ذلك يتم صلاته بالنية الأولى، لا يجتمع. لابد أتم صلاته بنية أخرى من تعليم غير أو غير ذلك من الدواعي، لا يريد أن يقطع خارجا، وإنما قطعها في مقام الامتثال، يعني لا يعتني بهذه الصلاة ولا يعتد بها، بناؤه أنه يعيد ثانياً فهذا كالعدم، ومع ذلك يتم الصلاة خارجاً لا بالنية الأولى وبداء الأمر الأول. وطارة يقتصر على ذلك بعدما فرغ من الصلاة، يبني على أنه أتى بالمأمور به، المفروض أن الصلاة قد أتى بها، فيقتصر على ذلك. معلوم أن هذا غير جائز لعدم استمرار النية، المفروض أن إتمام الصلاة لم يكن بداء الأمر الأول كما هو المفروض، وإلا فلا يمكن الإتمام مع نية القطع. نية أن لا يكون في الصلاة وأن يكون ما أتى به في الخارج في حكم الأدب مع ذلك يتم صلاته بالنية الأولى لا يمكن. فإذا فرضنا أن الإتمام والمأتي به بعد هذه النية لم يقع بداء الأمر الأول وامتثالا للأمر الأول، فطبعا لا يكون هذا امتثالا لعدم استمرار النية فيحكم بالبطلان لا محالة. وكذلك لو فرضنا أنه تدارك وأتى ببقية الأجزاء من ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر أيضا يحكم بالبطلان للفصل بين أجزاء الصلاة، يعني بين ما يأتي به ثانيا وما أتى به أولا قد حصل الفصل بينهما بتسليم لا محالة. المفروض أنه أتم الصلاة فسلم عمدان عالمان عامدان فيحكم بالبطلان، فهذه الصلاة غير قابلة للتفسير. فإذا نبى القاطع نبى أن هذه الصلاة في حكم العدم وأتم صلاته بنية أخرى غير النية الأولى، هذه الصلاة غير قابلة للتفسير. اقتصر على ذلك أم لم يقتصر؟ على كلا التقديرين لا يمكن الحكم بالبطلان بالصحة لعدم استنامة النية في الصورة الأولى وللإتيان بالتسليم في الأثناء في الصورة الثانية. ومن ذلك يظهر حكم ما إذا لم يتم الصلاة ولكن أتى بركوع أو سجود، أتى بركعة ثم بداله نوى القاطع ومع هذه النية أتى بركعة ثم بعد ذلك بداله أن يتم صلاته الأولى، يعني أن يأتي ببقية الأجزاء بداء الأمر الأول وبالنية الأولى، هذا أيضا غير قابل للتسليم لأنه إذا اقتصر على ما أتى به لازم هذا بل بطلان الصلاة لعدم استمرار النية. المفروض أنه لم يأتي بهذه الأجزاء بداء أمر بالصلاة وبداء امتثال الأمر المتعلق بهذه التبعة. إذا لم يقتصر في البين زيادة، زيادة ركوع أو سجود أيضا يحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا فرضنا أنه لم يتم صلاته ولم يأت بركوع أو سجود وإن أتى ببعض الأذكار مثلا أو الأفعال كالقيام غير الركوع والسجود، إذا بل فرضنا أنه في أول الركعة الثانية بنى على القاطع وأن ما أتى به كأنه معدوم، ولكن أتى بقراءة وسورة بغير يعني بداع غير داع هذه الصلاة وبغير داع امتثال الأمر المتعلق بهذه الصلاة ثم قبل الركوع بداله، لا نعرف وجها للبطلان في هذه السورة. المفروض أن نية القاطع كما ذكرنا في الفرع الأول ولأجل ذلك قدمنا نية القاطع غير قاطعة كما تقدم، لا دليل على أن نية القاطع قاطعة، فلم تبطل الصلاة من جهة نية القاطع وله أن يعود إلى النية الأولى فيتم صلاته، فمن ناهية نية القاطع لا مانع من الصحيح. هذه الأمور التي أتى بها من القراءة والسورة مثلا المفروض أنه لم يأتي بها بعنوان هذه الصلاة بل أتى به بعنوان آخر، إذن لا يصدق عليها عنوان الزيادة، فإن عنوان الزيادة متقدم بقصد الجزئية، لم يأتي بهذه الأمور بقصد الجزئية. بين قراء القرآن من سورة حمد أو سورة أخرى أو كان في التشهد مثلا تشهد من هذه الجهة أيضا لا موجب للبطلان، ليس حال هذه الأمور حال الركوع والسجود ليكون موجبا للبطلان بأي عنوان تحقق في الخارج. الركوع والسجود زيادتهما مثلة للصلاة، ولو فرضنا أنه لم يؤت بهما بعنوان الجزية كما استفدنا ذلك مما دل على عدم جواز السجود للتلاوة معللا بقوله عليه السلام لأنها أي السجدة زيادة في الفريضة. المفروض أنه لم يأت بركوع ولا بسجود فلا وجه للبطلان. فإذا بدا له وبنى على أن يأتي أن يتم صلاته له ذلك ما لم يحصل الفصل الطويل بين الأجزاء الباقية والأجزاء الماضية. إذا فرضنا أن الفصل الطويل لم يتحقق والهيئة الاتصالية باقية بعد، حال هذه الصورة حال الصورة المتقدمة في أنه نوى القطع أو نوى القاطع، فبدا له فأتم صلاته. هذا أيضا بدا له أن يتم صلاته. وقلنا إن استمرار النية لا دليل على اعتباره في الأكوان المتخللة، إذن لا موجب للبطلان. فهذه الصورة ملحقة بالصورة الأولى وهي ما إذا لم يأت المكلف بشيء فبدا له فأتم صلاته. حكم هذه السورة التي أتى فيها بشيء حكمه حكم السورة الأولى. يبقى الكلام في بقية الفروق. لا تكلم إن شاء الله.